بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في رسائل هذه الدورة المباركة، وهي الدورة 44 بعد 100، والمقامة في يوم الأحد الموافق 12 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف، والخاصة بضوابط التفقه في الدين وفقه النوازل والواقع والمستجدات، مع رسالة جديدة أيها الأحبة من رسائل هذه الدورة، وهي بعنوان المدخل لدراسة علم المقاصد الشرعية. المدخل لدراسة علم المقاصد الشرعية للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المزداة محمد ابن عبد الله، صلاة وسلاما دائمين ما تتابع الليل والنهار كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المباركين الذين بارك في أقوالهم وفي أعمالهم. والبركة في هذا الموضع يعنى بها ما جاء في قول الله جل وعلا: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. قال المفسرون: وجعلني مباركا أي معلما للناس الخير، آمرا لهم بالمعروف ناهيا لهم عن المنكر، وهذا ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة.
نعم، وهذا من أعظم البركة أيها الأحبة، وجعلني مباركا أينما كنت. كما قلنا، البركة هي كثرة الخير صفة عامة، فهي تعود إلى الخير وإلى كثرته. فقوله سبحانه وتعالى هنا: وجعلني مباركا، أي أن البركة إنما تكون من الله سبحانه وتعالى، ولكنها فضل من الله سبحانه وتعالى، ولكنها بعلم الله عز وجل، باستحقاق العبد لذلك، وأنه أهل لذلك. فالله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله ويجعل بركته سبحانه وتعالى. فكل شيء من الله عز وجل، الخير من الله سبحانه وتعالى، والشر منه تقديرا، وإلا فإن العبادة هم سببه، والله عز وجل كذلك قد يبتلي عباده سبحانه وتعالى ليختبره: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولهذا لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يضاف إليه عز وجل إلا إضافة خلق وتقدير. فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، يخلق الخير ويخلق الشر، ولكن من باب الأدب فإنه لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى حال الثناء عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. لما هذا يحصل بسبب من العباد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وكذلك يكون ابتلاء امتحانا واختبارا. حاصل الأمر أنه فيما يتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى، فإن أفعاله سبحانه وتعالى ليس فيها شر، أفعاله سبحانه وتعالى، وإنما هذا يكون في المفعولات. قد يخلق الله سبحانه وتعالى الشر، يخلقه سبحانه وتعالى امتحانا واختبارا، فمخلوقاته ما هو شر كإبليس. فالشاهد أن كل شيء من الله سبحانه وتعالى، فالبركة من الله عز وجل. وجعلني مباركا، قال المفسرون أي معلما للناس الخير، آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر. الله أكبر، هذه من أعظم البركة، أن تكون آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر، أعظم البركة، بركة الشرع التي تعود إلى العمل به والدعوة إليه. نعم.
فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن استعمله في ذلك، وأن يمنحنا الفقه في دينه والعلم بحدود ما أنزل على رسوله والعمل بذلك، إنه سبحانه جواد كريم. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة ضمن هذه السلسلة موضوع مهم، لأنه يتعلق بالمقاصد الشرعية، ونعني بالمقاصد الشرعية المقاصد التي اعتبرها ورعاها الشرع فيما سن وشرع من الأحكام. واختيار هذا الموضوع ممن اختاره لأسباب: أولا، أن العلماء من القديم من علماء السلف إلى يومنا لم يزالوا يعتبرون المقاصد في أحكامهم وفي فتاويهم، تارة ينصون على ذلك، وتارة يعتبرونه فيما ينظرون به إلى الأحكام الشرعية بعامة. ففهم كلام السلف وحمل متشابه على محكمه، ودراية مقاصد الأئمة في أحكامهم، وعدم الاستدلال بالمتشابه أو الاستشهاد بالمتشابه من ذلك على المحكمات، هذا إنما يدرك بمعرفة مقاصد الأحكام الشرعية التي رعاها الأئمة. والسبب الثاني أن كلمة المقاصد،
فهم كلام السلف وحمل متشابه على محكمه، ودراية مقاصد الأئمة في أحكامهم، وعدم الإسلام بالمتشابه أو الاستشهاد بالمتشابه من ذلك على المحكمات، هذا إنما يضرب بمعرفة مقاصد الأحكام الشرعية التي رعاها الأئمة. فإن الإنسان لا ينسب إلى الشريعة ما يخالف مقاصدها العامة من حفظ الضرورات الخمس، وكذلك أيضا من أمرها بالمصالح وتكميلها وضرئها المفاسد وتقليلها. الشارع إنما راعى مقاصد، ولا يمكن أن تأتي الأدلة الجزئية بما يخالف المقاصد الكلية. هذه قاعدة علموها يا أخوان، لا يمكن تأتي الأدلة التفصيلية بما يخالف المقاصد العامة الشرعية الكلية، لأن المقاصد الشرعية العامة هذه إنما هي مستنبطة من جملة الأدلة الفرعية. ولهذا أيما دليل يعود على المقصد العام بالإبطال فإنه لا يكون دليلا شرعيا، فلا بد من النظر في ثبوته، ولا بد من النظر في دلالته. فالشارع بصفة عامة أتى بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. نعم.
والسبب الثاني أن كلمة المقاصد الشرعية كثر تناولها في هذا الزمن، واعتنى بها كثيرون بالتأليف والتصنيف والرسائل الجامعية والبحوث فيما دون الرسائل الجامعية، والناس فيها ما بين مفرط ومفرط، وما بين متوسع في الخطر وما بين مسدد، وهذا
مسدد. نعم.
وما بين مسدد، وهذا تبع لمأخذ قديم عند العلماء فيما يراعى النظر
في من يرعى
النظر إلى العلل والمعاني المستنبطة من الأحكام، وهم جمهور أهل الفقه، وبين من لا يرعى ذلك وهم المتمسكون بالظاهر المعروفون باسم الظاهرية. فإن مبنى
الذين لا ينظرون إلى علل بل ينظرون إلى ظواهر النصوص، ولهذا حصل عندهم الشذوذ. أهل الظاهر حصل عندهم الشذوذ كثيرا، ومن خطورة أيها الأحبة أن تتعلم في هذه المدرسة وأن تتعلق بها. نعم، يمكن أن تنتفع ببعض المسائل وبعض البحوث التي وفقون فيها الدليل، لكن من الخطورة بمكان أن تتعلم على يد هذه المدرسة وأن تجعلها محل عنايتك، إنما يطلع على كلامهم المتبحر في علم الشريعة، وإلا خطفوا قلبه خطفا. ولهذا نحن ننصح إخواننا بعدم القراءة والاطلاع على كتب ابن حزم وغير من أهل الظاهر إلا المتخصص إلا الفاهم، لأن هؤلاء يكثر عندهم الشذوذ ومخالفة الأئمة وعدم الالتفات لإجماعاتهم ولا لفقههم، رافعين ذلك تحت لواء الكتاب والسنة. فعلم مقاصد وعلم علل وكذا هؤلاء ما يخوضون فيه نوم الظاهر. فلئن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، خصوا ذلك بهذه الأصناف الستة ولا يقيسون عليها ما كان في علتها، فإن الشريعة لم تأتي بالتفريق بين المتماثلين، فما الفرق بين البر والأرز؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر الشيء قد يذكره والمراد به التنصيص عليه ولا يتعدى الحكم إياه، وقد يذكره مراعاة وإشارة إلى جنسه إلى جنسه. ولهذا فإن العلماء على تعدية هذه الأصناف إلى غيرها مما يشاركها في العلة، وإن اختلفوا في العلة لكن مبحث العلة عندهم. كذلك في صدقة الفطر فننظر إلى النصوص ففيها التمر والزبيب والأقط، لكن العلماء أيضا عدوا ذلك إلى ما كان يشارك في العلة. فما الفرق بين هذه الأصناف وبين الأرز؟ الشاهد أن هؤلاء الذين تركوا التعليل ونفوا القياس هؤلاء من الخطورة بمكان في دراسة الفقه، ولهذا أهل الظاهر لا يقرأ لهم إلا متخصص وإلا سحبوا البساطة من تحت رجليه ووقع اغترار بكلامهم، وبالتالي يشذ الإنسان في كثير من مباحث العلم. فاحذروا يا إخواني، احذروا مطالعة لمدرسة أهل الظاهر والقراءة لابن حزم وغيره، ما يقرأ ابن حزم إلا متخصص، هذا في الفقه لا يقرأ له إلا متخصص، وإلا فالرجل له صوالات وجولات. نعم.
فإن مبنى فهم علم المقاصد على معرفة المعاني والغايات والعلل التي بنى عليها الشارع الحكيم، ومن يقول بالظاهر لا يأخذ بالعلل وينفي التعليل في أفعال الله جل وعلا القولية والتعليل في أفعال الله جل وعلا الشرعية. ولذلك فإن من قال بالظاهر في كثير من المسائل فإنه لا ينظر إلى مقصد الشارع من تحريم المحرم أو من إيجاب الواجب، وإنما يقول نقتصر على ظاهر اللفظ.
نعم.
وهذا تلاه ونتج عنه أن جمعت مسائل من الواجبات وهي عند عامة
أن جعلت مسائل من الواجبات
وهي عند عامة أهل العلم من المستحبات، وجعلت
لأن ظاهر هذا عندهم أمر فيحملونه على الوجوب ولا ينظرون إلى الصوارف عن هذا الوجوب إلى الاستحباب. كذلك أيضا في باب المكروهات يجعلون النهي غالبا على التحريم ولا ينظرون أيضا إلى الصوارف التي تصرف الأمر النهي من التحريم إلى الكراهة. نعم.
وجعلت مسائل من المحرمات وهي عند عامة أهل العلم من المكروهات، وحصرت أصناف ارتبط بها التحريم عند أهل الظاهر وعداها الجمهور ممن يرعى العلل والمقاصد إلى ما يشابهها ويماثلها ويشترك معها في العلة والمعاني. وقابل هؤلاء أهل النظر والرأي الذين تركوا الآثار وتركوا ظاهر الدليل واعتبروا المقاصد والقواعد العامة بحسب اجتهاد إمامهم، وهم المعروفون بأهل الرأي في مدرستين مشهورتين في المدينة وفي الكوفة. وهؤلاء قابلوا من تمسك بالظاهر وتركوا العمل بالأحاديث والآثار لأجل مخالفتها للقواعد العامة التي فهموها من الشريعة والمقاصد التي استنبطوها منها. وصار جمهور أهل الفقه من أهل الحديث متوسطين، فأعملوا الآثار والأحاديث والنصوص وأخذوا بالمقاصد، فكانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، كما خص الله جل وعلا هذه الأمة بقوله:
نعم، فنحن لسنا مع الذين يأخذوا بظاهر النصوص والآثار وكذا ويتركوا التعليل والحكمة والمقاصد والمراد من ذلك، ولسنا أيضا مع الذين يبالغون في مسائل الرأي والتعليلات التي لا تقوم على الآثار مع هجرها، فلسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، إنما مع المدرسة الوسط، وهي التي تجمع بين الأمرين، تجمع بين الأخذ بالأثر وبين الأخذ بالعلة والمعنى، طالما أن العلة والمعنى يتمشى مع النصوص وتتعدى الأمور إلى ما يشابهها وما يناظرها، لأن أفراد المسائل لا تتناهى وأن أفراد الأمور لا يتناهى. فلو أنني احتجت إلى نص في كل مفردة من مفردات هذا لا يوجد، لكن لا بد من تعدي النص إلى نظيره وإلى شبيهه وإلى مماثله. نعم، وهذا إنما يكون عن طريق علم المقاصد، يكون عن طريق علم المقاصد. نعم،
فكانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، كما خص الله جل وعلا هذه الأمة بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا، لأن الأوسط هو الأمثل والأحسن والأعدل في فهمه وكلامه وعقله وإدراكه، كما قال جل وعلا مثنيا على قول أوسط الأولاد في قصة أصحاب الجنة، قال: أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون. أوسطهم يعني أعدلهم مقالا وأعقلهم رأيا وأفهمهم في المدارك. لهذا صار المصنفون والمؤلفون والكاتبون بين هذه الأنحاء الثلاثة في الأحكام الفقهية بعامة وفي تناول هذا الموضوع بخاصة، وإن كان الأكثر ممن كتب على اعتبار المقاصد وعلى اعتبار الآثار على طريقة الجمهور. والسبب الثالث في طرق هذا الموضوع أن موضوعا
في طرقي
والسبب الثالث في طرق هذا الموضوع أن موضوع المقاصد مرتبط بالمصالح، والمصلحة التي اعتبرها الشرع مطلوب تحقيقها، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. والمصالح أنواع، منها مصلحة معتبرة في الشرع، ومنها مصلحة ملغاة، ومنها مصلحة مسكوت عنها لم يعتبرها الشارع ولم ينص على إلغائها، وهي التي سماها طائفة من العلماء بالمصالح المرسلة.
نعم، المصالح على ثلاثة أقسام، منها المعتبر في الشارع، ومنها الملغاة، ومنها مصلحة مسكوت عنها، فقد يكون هناك شيء فيه مصلحة ولكن تلغى نظرا لماذا؟ لمفسدة تجلب تلك المصلحة، أو لأنها تمنع مصلحة أكبر فيلغيها الشارع مع كونها فيها مصلحة لكن ألغاها الشارع. نعم، وهناك المسكوت عنها وما تسمى بالمصالح المرسلة التي لم يأتي من الشارع أو في الشارع اعتبار لها أو إلغاء لها، فمسكوت عنها، مسكوت عنها. نعم،
وهذا النوع من البحث في المصالح توجه الناس فيه في هذا الزمن ما بين غال وما بين جاف، ومنهم من زعم وكتب وربما الآن له أتباع من أن الشريعة تبع للمصالح وليست المصالح تبعا للشريعة، بل جعلوا أن المصلحة إذا وجدت فثم الشرع، وهذا خلاف المقصود من علم المقاصد، لأن الفهم وتعلم علم المقاصد الشرعية يحدث يقينا عند الفقيه وعند طالب العلم بأن الشريعة جاءت بالمصالح، وبالتالي فإن المصالح تبع للشريعة، فحيثما وجد الشرع وجدت أحكامه فثم المصلحة، فحيثما وجد الشرع ووجدت أحكامه فثم المصلحة.
نعم، انتبهتم؟ يعني هناك فرق بين أن تخضع أنت الشريعة للمصلحة فتقول هذه مصلحة، إذن هذه حينئذ تكون الشريعة حتى ولو كانت هذه المصلحة مصلحة تعود على نص بالإشكال، وقد تكون مصلحة هذه المصلحة إنما هي باعتبار بعض الناس دون بعض، هذه المصلحة إنما يترتب عليها من المفاسد ما يترتب، ولكن نقول حيثما كان الشرع فثم المصلحة، لأن الشرع مصلحة كله، فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فإذا لا نقول كل شيء هذا فيه مصلحة، إذن هذا الشرع هذه المصلحة من الذي قدرها ومن الذي اعتبرها؟ أنت. فقد يكون هذا الاعتبار فيه خلل، فيه خلل. كذلك قد تكون المصلحة هذه من وجهة نظرك أنت. الآن بعض الناس يقول بأن التعاملات الربوية فيها مصلحة، المجتمع يمشي وكذا ولابد هذه ضرورة اقتصادية والمجتمع يمشي، يعتبرونها مصلحة حتى لو حصل الفرد مصلحة في إجراء المال بين يديه، ويقول كنت فقيرا أخذ قرضا أفتح محلا أتاجر ثم أسدد هذا القرض أسدده على 5 سنوات أكون قد ربحت الكثير والكثير، ولا ماذا أصنع؟ هذه مصلحة، هو يقول هذه مصلحة، وطالما أنها مصلحة بالنسبة لي إذن يكون الشر. نقول هذا مصلحة باعتبارك أنت ليس باعتبار الشرع، هذا الذي يريد الشيخ هنا أن يقوله، ليس باعتبار الشرع. كيف يكون مصلحة والله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ كيف يكون مصلحة والله عز وجل يقول فإن لم تفعلوا فأذانوا بحرب من الله ورسوله؟ المرأة اليوم المتبرجة قد تكشف عن حجابها وتقول أنا أريد أن يراني الناس حتى أتزوج، وإذا لو غطيت وجهي لما تقدم إلي أحد، فأنا أريد أن أكشف الوجه وأن أتجمل وكذا حتى أحصل مصلحة بدلا من العنوسة أتزوج، فهذا في نظرها تحصيل مصلحة. لكن هل الشرع اعتبر هذه؟ هذه ليست مصلحة، هذا فيها الفساد والربا فيه الفساد. إذن نقول الشارع هو الضابط في المصالح والمفاسد وليس أهواء الناس. فكونك تعمم وتقول المصلحة حيثما تقول مصلحة فيكون الشرع، أي تخضع الشرع للمصلحة التي تدعيها، لا، إنما اعتبار المصالح باعتبار الشارع، هل الشارع اعتبر هذه أم لا؟ فيعتبرها في المصلحة، وإن ألغاها فليس المصلحة، وإن سكت عنها فهذه التي تسمى بالمصالح المرسلة، وهناك من عمل بها من العلماء، ولكن من عمل بها وضع لها الضوابط الشرعية التي تحفظ لها كيانها الشرعي. نعم.
ومن أسباب بحثه أيضا وما ينبغي منكم من العناية به أن طائفة من فقهاء العصر وعددا من الفئات والجماعات المعتنية بالدعوة الإسلامية في أصقاع كثيرة تعتني بعلم المقاصد، وعنايتها بعلم المقاصد لأجل النظر فيما تعامل به من حولها من التجمعات، وفيما تعامل به أفرادها من التنظيم والتربية. فاعتنى طائفة من الدعاة وطائفة من الجماعات بعلم المقاصد لا لأجل البحث الاجتهادي الفقهي، ولكن لأجل فهم روح الشريعة ومقاصد الشريعة في التعامل مع التجمعات المختلفة وفي التعامل مع الأفراد في التربية والتعليم. وهؤلاء منهم المتوسط ومنهم الغالي ومنهم الجافي في أنحاء شتى تعلم من الواقع. لهذا فإن البحث في مقاصد الشريعة والدخول فيه يستوجب أن يكون بحثا مطولا حتى يفهم طالب العلم ما يتصل بهذا الموضوع الذي ربما كان غامضا عند الأكثرين. لكن عنوان هذه المحاضرة المدخل لدراسة علم المقاصد الشرعي، فلا يعدو ما سأذكره من أن يكون كلمات وجيزات كمدخل تفهم به كلام العلماء وما ألف في هذا الموضوع من البحوث المستقلة التي في ضمن كتب كبيرة. أولا، ما المقصود بالمقاصد الشرعية؟ المقاصد اختلفت فيها تعاريف العلماء، لكن تقريب ذلك أن نقول إن المقصد هو المعنى أو الغاية أو السر أو الحكمة التي من أجلها شرع الشارع أحكام الشريعة، إما على الإجمال وإما على التفصيل، وهذا من جهة المعنى العام والتقريب. ولكن من جهة التأريخ منهم من عرف المقاصد الشرعية بأنها المعاني التي راعاها الشرع في وضع الشريعة أو راعاها الشارع في وضع الشريعة، ومنهم من قال الغايات والأسرار التي نظر إليها الشارع في سن الشريعة.
نعم، فجل الشريعة عندنا إنما مبناه على حكمة ظاهرة يتعبد بها الناس ويقيسون على المنصوص ما لم ينص عليه لجامع العلة بينهما. ولهذا كان عندنا القياس قائما، كان عندنا أن القياس قائم على معرفة العلل، لأنه إلحاق فرع لم يرد في نص بأصل ورد في نص في حكم شرعي لعلة تجمعهما. يبقى عندنا فرع وعندنا أصل وعندنا حكم وعندنا علة، هذا هو القياس الصحيح. عندنا أصل فرع نقيسه على، وعندنا أصل يقاس عليه الفرع، وعندنا حكم وعندنا علة. العلة هي التي ألحقت الفرع بهذا الأصل فاشترك في الحكم، فجل الأحكام مبناها على كذا. وهناك الأحكام وهناك الأشياء التعبدية، التعبدية أي التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، هي بالنسبة لأفعال الله عز وجل مبناها على الحكمة، أما بالنسبة لنا فالحكمة غير معلومة غير معروفة. فالغرض من ذلك، الحكمة من ذلك أن نمتثل، أن نمتثل وأن نقول سمعنا وطعنا ولو لم نعقل المعنى هذا، ولو لم نعقل المعنى هذا. فيكون الدرس المراد من هذه الأشياء بالنسبة لنا هو هذا، هو أن نقول سمعنا وأطعنا، أن نقول سمعنا وأطعنا. نعم.
ومنهم من قال إن المقاصد الشرعية هي الغايات التي أرادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف حسن ومنضبط في الجملة. إذن فالمقاصد الشرعية هي الغاية، ما الهدف الذي من أجله شرعت الأحكام؟ العبادات، ما هو الهدف العام والغاية التي من أجلها شرعت العبادات؟ البيع، ما الغاية من أنه أبيح؟ الإجارة، ما الغاية في أنه أذن بها؟ الربا، ما الغاية من أنه حرام أو حرم؟ النكاح، ما الغاية في أنه طلب؟ الجمع بين المرأة وأختها، ما الغاية في أنه حرم؟ وهكذا في أنحاء. القتل، من قتل متعمدا، ما الغاية أنه يقتص منه؟ من قتل خطأ، ما الغاية التي من أجلها شرع أن تؤخذ منه الدية؟ وهكذا في الأمور العادية في حياة الإنسان مثل أحكام الأكل والشرب والأطعمة ونحو ذلك. فإذا هذه المقاصد والغايات هي التي يدرسها العلماء في النظر إلى المقاصد الشرعية، وفي النظر إلى المقاصد الشرعية ما يفيد كثيرا جدا الباحث والفقيه في الشريعة. ولهذا بعد أن
نعم
عرفنا،
هذا من أهم الموضوعات التي ينبغي الإنسان أن يعنى بها أو المتكلم في الأحكام الشرعية خصوصا الذي يفتي فيها ويراعي النوازل ويراعي وقائع الناس. علم المقاصد علم مهم جدا جدا، وهو علم عام مستنبط من سائر النصوص كلها. والشاطبي رحمه الله تعالى أشار إلى أن الأحكام التي تنبني عليها هذه المقاصد والنظر إلى المقاصد الشرعية وكذا، هذه أحكامها إنما تكون مأخوذة من جملة نصوص، بخلاف الأحكام الخاصة، بخلاف الأحكام الخاصة التي يناط الحكم بالنص الخاص. لكن المقاصد مأخوذة ومستنبطة من جملة أدلة كثيرة، ولهذا الحكم المبني على فهم المقاصد هذا الحكم حكم قوي، هذا حكم قوي لأنه مأخوذ من جملة النصوص الشرعية. نعم.
شوف الميكروفون عشان يخدم. ما الفارق بين تعريفات الشيخ من جهة المعنى العام وجهة التأريخ؟
نعم.
ما الفارق بين تعريفات الشيخ من جهة المعنى العام ومن جهة التأريخ؟
يعني التصنيف، تصنيف علم المقاصد وتعريف المصنفين لهذا العلم. وبالنسبة للمعنى هذا الذي يراعى في المقاصد والعلل من جهة أن الشريعة أصلا في نصوصها من الكتاب ومن السنة مبناها على ماذا؟ مبناها على العلل والمقاصد، وأن الله عز وجل حرم هذا لعلة وأباح هذا لعلة وكره هذا لعلة وكذا إلى آخر العلة العام. أما كعلم مقاصد بقى فيه التصنيف فهذا مرتبط بتأريخ. نعم.
فإذا هذه المقاصد والغايات هي التي يدرسها العلماء في النظر
من جهة التأريخ، يعني من جهة بقى التصنيف، فمن هم من عرف بكذا ومن من عرف بكذا، إنما من جهة النظر إلى النصوص الشرعية نحن نعلم أن هذه النصوص مبنها على غايات، مبنها على غايات وحكم. نعم. ولهذا فإن الله عز وجل في كتابه قال إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون لقوم يعقلون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني انظر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما تثبت بفؤادك وهكذا. فالنظر إلى الغاية، لماذا ذكر القصص؟ لماذا ذكرت الأمثال؟ ما المعنى المطلوب في هذا المثل؟ وما الغاية من ذكر هذا؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور التي نعلم أن الشريعة ما جردت عنها، بل جاءت لبناء الإنسان ولبناء المجتمع ولحصول السعادة في الناس. نعم.
فإذا هذه المقاصد والغايات هي التي يدرسها العلماء في النظر إلى المقاصد الشرعية.
ولهذا ما اعتبره الشارع مصلحة فهذا لا نقبل في كلام الناس أبدا أن يقال في مفسدة، وما اعتبروه مفسدة لا يمكن نقبل كلام الناس في أنه مصلحة. مثلا الشارع أتى بالصبر على ولاة الأمور ولو كانوا جائرين ولو كانوا فجارا، فلا يمكن يأتي واحد يقول هذا من الفساد، كيف يعني نصبر على حاكم ظالم؟ لا بد أن نجتث شجرته، فهذه شجرة حنظل ولا سبيل إلا إلى قطعها، فنجدهم يصطدمون مع الحكام ولهذا يحصل من الفساد ما الله بعليم. لكن هم يقولون فقوكم أنتم يا سلفيون فقه الانبطاح، كونه تقول سمعنا وأطعنا ولا تنازع الأمر أهله ولا تنابذ هؤلاء ولا تقف في الميادين ولا تحدث المظاهرات ولا تنتقد، لابد من أحزاب تعارض الحاكم، لابد من حرية في الفكر والرأي، لابد 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 إلى آخره، هذا الذي يترتب عليه المصالح، وإذا لو تركنا الحاكم لعث في الأرض فسادا وغير ذلك من هذه الأشياء. هؤلاء ما يدرون عن المصلحة والمفسدة. أولا الشارع ما قال نترك الحاكم، لكن قال ننصح الحاكم، والنصيحة للحاكم لها أدبها ولها أحكامها الخاصة، ما قال نترك. من الذي قال نترك؟ هل قولنا الصبر على جور الأئمة يعني ترك الإمام الجائر؟ لا، إنما ينصح الإمام، ينصح ويصبر عليه، ينصح ويصبر. أما أنتم فلا تنصحون وإنما تخرجون، وبالتالي يترتب على ذلك من فساد ما الله بعليم. ولو جئتم أنتم بحاكم آخر فهذا الحاكم لا يكون على هوايا، وبالتالي سأقوم أنا أيضا بالخروج على هذا الحاكم. ثم إن جاء حاكم على هوايا أنا لن يأتي حاكم على هواك أنت، فإذا فتعود المسألة إلى أهواء الناس، لأننا نعلم أنه لا يكون واحد أبدا يجتمع عليه الناس في أهوائهم، هذا مستحيل، هذا مستحيل. وعليه فإن الشرع راعى مثل هذه الأشياء، ولهذا قال بعض السلف لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. الشاهد أنه لا يمكن أن يكون الصبر على جور الأئمة فيه المفسدة، هذا مستحيل، إنما الخروج على الأئمة والمليء بالمفاسد. ولهذا قال شيخ الإسلام في انظروا يعني إلى الخروج على السلاطين عبر التاريخ، فإنه ما حصل خروج قط على سلطان إلا كان ما بعده من المفاسد أعظم مما كان يرجى إزالته. هذا أمر معروف مقرر، أمر معروف مقرر. الربا لا يمكن أن يكون خير للأمة أبدا، وإنما يقتل الاقتصاد ويظهر فشلا في الأمة بعد ذلك، لأنه حرب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتبر الشارع الأمر مصلحة فلا بد أن يكون هذا قطعيا لا نقبل فيه كلاما، وإذا اعتبرها مفسدة فلا نقبل في ذلك كلاما. لكن هناك أمور لم يأتي الشارع باعتبارها ولم يأتي الشارع بإلغائها، هذه تكون محل الاجتهاد هل هي من المصالح أم لا. نعم.
فإذا هذه المقاصد والغايات هي التي يدرسها العلماء في النظر إلى المقاصد الشرعية, وفي النظر إلى المقاصد الشرعية ما يفيد كثيرا جدا الباحث والفقيه في الشريعة. ولهذا بعد أن عرفنا هذه المقاصد بتقريب فلا بد من أن نعلم أن كلمة مقاصد شرعية هذه ما ظهرت إلا في أوقات متأخرة, يعني بعد قرون من الزمان الأول, لكنها كانت عند الأولين ممن ألف في أصول الفقه, كانت موجودة في بحوث القياس في الكلام على العلة والنظر في المناسب من مسالك العلة. فإنهم نظروا في أن الشريعة ارتبطت بعلل, وهذه العلل فيها أحكام تارة تكون ضرورية وتارة تكون حاجية وتارة تكون تحسينية. فأصل المدخل أصولي, ثم اعتنى به من تخصص في الفقه من أهل الأصول فأبرزه أكثر, كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم, وقبله ابن عبد السلام في القواعد, وبعد هؤلاء الشاطبي في كتابه المشهور الموافقات. فإذا مبحث المقاصد الشرعية في أصله هو مبحث في القياس, لكن الواقع أن حقيقة المقاصد الشرعية ليست في حقيقة العلة في القياس, وذلك لأمور متعددة نذكر منها على سبيل المثال أن القياس يبحث فيه عن العلة التي تكون جامعة ما بين حكم مسكوت عنه وحكم منصوص عليه, فتكون العلة استخراج العلة لأجل أن يحكم على مسألة مسكوت عنها كما هو معروف في مبحث القياس. والقياس بهذا المعنى صار قياس علة, وعند الفقهاء وأئمة الاجتهاد القياس أعم من ذلك, فقد يكون قياس علة وقد يكون قياس معنى وقد يكون قياس قاعدة وشمول. وهذا الذي يجعل العلماء يذكرون القياس تارة في أبواب العبادات ويذكرون القياس تارة في أبواب أخرى, لا لأجل أن المعنى قياس العلة, ولكن المعنى المقصد الذي يجمع هذا والقاعدة التي تجمع هذا وذاك. فإذا معنى مقاصد الشريعة والغرض من مقاصد الشريعة أوسع من استخراج العلل التي من أجلها نعد الحكم من منصوص عليه إلى مسكوت عنه, وهذا يحتاج إلى نظر من جهة أخرى لإيضاحه, وهو أننا ننظر إلى ما أوجب الله جل وعلا من إقامة الصلاح وضرء الفساد في أحوال العباد, وهذا مقصد من المقاصد العامة في التشريع. الله جل وعلا أمر بالإصلاح ونهى عن الإفساد فقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها, وقال مخبرا عن قول شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله, وقال جل وعلا والله لا يحب الفساد, ونحو ذلك من الأدلة. وهذا لا يمكن أن تسمى عدلا تعدي بها حكما مسكوتا عنه إلى حكم منصوص عليه بجامع هذه العلة, لأن هذا مقصد عام من التشريع.
يعني يقصد الشيخ أن المقاصد العامة هذه أوسع من مبحث قياس العلة, وهو أن تعرف علة في المسكوت عنه لتلحق بالمنصوص عليه حتى في الحكم, لابد من تعرف على العلة, هذا في قياس العلة. لكن الأمر هنا مقصد أعم من هذا, يعني ليس مراد من يبحث في المقاصد أن يبحث عن حكم أمر مسكوت عليه, إنما ينظر إلى المقاصد العامة للشريعة, الاعتبارات العامة, الغايات التي شرعت من أجلها هذه الأحكام. طيب هذه النصوص تصب في معنى معين, ما هو مثلا هذه النصوص؟ مثلا النهي عن بيع حبل النهي عن بيع شيء في سبل كذا, هذا ليه إيه المقصد من هذا؟ المقصد من هذا يجمع هذا كله النهي عن الغرر, لأن الغرر يفضي إلى ماذا؟ في مقصد عام, وهو حصول الفساد عند الناس في بيعهم وشرائهم, وإحداث الشحناء والبغضاء, ووقوع الاختلاف والفرقة بين الناس باعتبار هذه الأشياء أن تتبيع هذا البيع فيحصل أنه لحق بضرر. طيب هذا رجع لماذا؟ هذا رجع للغرر, والله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إرادة الشيطان أن يوقع العداوة والبغضاء، وهذا له أساليب متعددة، منما يتعلق ببيع وشراء، منما يتعلق بمعاشرة بين أزواج، منما يتعلق بأمور جيرة، منما وهكذا في مقاصد عامة. وقصد عام الشارع يسعى إلى التأليف بين أبنائه، وحدتهم واجتماعهم حتى نكون أمة واحدة، مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. لكن لو أتى واحد وقال هذا يقتضي أن نسكت عن الفاسد ولن أخلي، فأنا لا أريد أن أخلفه، أو مثلا من يفعل منكرات أو من يفعل بدع، يا شيخ لماذا أنتم مثلا تحذرون من المعاصي، من أصحاب المعاصي، بل قد تهجرون أصحاب المعاصي أو كذا، على ما تهجرونه؟ نقول هذا لمقصد عام، هذا لحكمة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه قد يراجع نفسه ويرجع. الأمر الثاني أنه لا يقتدي به غيره، لأنه إذا علم أن هذا مهجور عندنا حصل بذلك مصلحة. فالشارع يريد منا نعم أن نكون أمة واحدة لكن معتصمة بكتاب الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل أليس هل من مصلحة الدعوة أن الشيخ هذا يرد على الشيخ هذا والشيخ هذا يرد على الشيخ هذا؟ هذا من مصلحة الدعوة؟ فإن العوام قد يقولون المشايخ يردوا بعضهم على بعض، دعونا من هذا الدين كله. نقول هذا عامي ضال، هذا العامي الضال الذي يقول دعونا من الدين كله، هذا لا سبيل لك عليه. لكن هل نترك صيانة الشريعة ونترك يتكلم في شريعة من يتكلم بتجاوز حتى ينسب الشريعة ما ليس منها على اعتبار أن العامية قد يفتن؟ هذا مفتون أصلا. الذي يفتن إذا رد باطل صاحب باطل ويجعلها مسألة عامة، المشايخ يرد بعضهم على بعض، هذا مفتون أصلا. لكن من أراد الحق تحراه وبحث عنه. فالشاهد أن علم المقاصد وانعاد إلى معاني وعاد إلى غايات وعاد إلى علل، لكن هو أعم من أن تبحث عن حكم مسألة فرعية بإلحاقها بمسألة منصوص عليها، فهذا قسم منه. نعم.
إقرار.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ أبي سلمان من مصر، يقول هل يجب على الداعية توضيح المقاصد الشرعية والعلل للمستفتي والمدعو لكي يزيد يقينه في شريعة رب العالمين وبيان محاسن هذه الشريعة العظيمة؟
هذا باعتبار السائل، هذا يختلف من سائل إلى سائل. فهناك سائل تبين له، إذا كان هذا السائل عنده شبهات عقلية وعنده كذا، فإنك تشرح له وتبين له بحيث تظهر له بعد محاسن الشريعة. وهناك سائل يحتاج إلى الحكم فقط، فليس باللازم واحد يسألني مسعى المعاملة الربوية أو كذا فأقول هذا حرام، في آخر أقول له هذا حرام ولا تفعل هذا الشيء، وقد تظن أنك بذلك تكثر مالك، ولكن يعلم أن هذا سوف يمحق البركة، لأن الله عز وجل قال يمحق الله ربا ويربي الصدقات وغير ذلك، وأبين أن المصلحة في تقوى الله، وأن ما يأتيك من تقوى الله عز وجل أعظم مما يأتيك من كثرة الأرباح والأموال. يعني يختلف حسب السائل. فهناك السائل الذي يحتاج إلى الحكم، وهناك السائل الذي يحتاج إلى موعظة، وهناك السائل الذي يحتاج إلى الجدال، فهذا يختلف من سائل إلى آخر. نعم.
إقرار الحق ورفع الظلم، تحصيل المصالح ودرء المفاسد ونحو ذلك من المقاصد العامة، هذا يبين لك إذن أن المقاصد الشرعية أو مقاصد الشريعة أعم من كونه بحثا في العلل التي يبحثها القياسيون في مبحث القياس أو ينظر إليها الفقهاء في الأحكام القياسية، بل مقاصد الشريعة أعظم وأهم وأكبر من أن تكون محصورة في العلة التي يكون بها القياس. لكن العلماء الذين بحثوا المقاصد الشرعية منهم من يبحثها ناظرا إلى معنى القياس لم يتخلص منه، ومنهم من يبحثها ناظرا إلى استخراج الحكم وأسرار الشريعة من جهة الإعجاز بالشريعة ومعرفة التشريع، ومنهم وهم الأئمة المجتهدون من ينظر إلى المقاصد كعلم لأجل أن تستوعب الشريعة الأحكام التي يحتاجها الناس مهما تطاول الزمان. وهذا القسم الأخير هو المهم في النظر إلى علم المقاصد الشرعية. إذن فائدتنا من النظر في علم المقاصد الشرعية والعناية به من جهة هذا التعريف الذي عرف به أن المقاصد الشرعية يحتاجها العلماء لأجل أن تستوعب الشريعة كل ما يحدثه الناس من أقضية مهما بلغت. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور. وهذا يمكن أن يحمل على عدة معاني، أعني كلمته هذه
أن يحمل يعني تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثه من الفجور. الناس أساليب الفجور عندهم كثيرة ومتنوعة، فلهذا لا بد أن يكون القضاء متمشيا مع هذا الفجور، بمعنى أنه لا يوجد فجور إلا وله قضاء في الشريعة مهما تلاعب الناس الآن الشرع حرم الربا، نعم، لكن الربا الذي هو الزيادة التي تكون مباشرة هذه معلومة عند الجميع، يعطيك 100 جنيه ب105، هذه معروفة عند الجميع، أنها محرمة تحريما مباشرا. لكن مشكلة الناس اليوم ماذا يا إخوان؟ أنهم أحدثوا صورا من المعاملات والبيوع، هذه الصور تعود إلى هذه النقطة، ولكن بلف ودوران وتلبيس، حتى لا يعرف هذا إلا العالم المتخصص، لأن مثل هذه الحيل التي أسقطوها على هذه المعاملات المحرمة جعلت الأمور مشتبهة، وإلا الأمر المباشر هذا لا يختلف فيه الناس، 5 ب7 هذا معروف أنه ربا، لكن اللف والدوران وأن هذا قد يشتري لك الشيء مثلا بكذا ثم يزيده عليك، أو هذا البيع بالتقسيط قد يكون على صورة محرمة، أو إلى غير ذلك مما تراه أنت في دنيا الناس مما احتاجوا إلى مجتهدين يقومون بالفتوى فيه. فكلما أحدث الناس شيء من الفجور حدث لهم قضاء، هذا القضاء ما يخرج عن أصل الشريعة، ولكن المعنى أن التعرف على حكم هذه الأشياء من الفجور الذي عند الناس ومن المعاصي التي صاروا يغلفونها في ثوب حيل يختلف أو يشتبه فيها المشروع بالممنوع، هذه أمور تحتاج إلى متخصصين للفتوى فيها. نعم.
وهذا يمكن أن يحمل على عدة معاني، أعني كلمته هذه، ومنها أن علماء الشريعة لا يقفون في الشريعة عندما نص عليه الأوائل، بل كلما استجد بالناس الأحوال نظروا في روح الشريعة والمقاصد الشرعية التي رعاها الشرع والغايات التي رعاها الشرع من الأحكام، وحكموا في الأحكام الجديدة بما تقتضيه الآثار والأدلة وبما يقتضيه النظر في المقاصد. لهذا فإن تعريف المقصد شمل مسائل فقلنا مثلا في التعريف إن المقاصد هي الغايات التي رعاها الشرع في تشريعه لمصلحة الخلق في الدنيا والآخرة، والغايات هذه ليست لكل أحد، الغاية قد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة، عامة الناس لا يعلمون المقاصد، فإذا هذه الغايات والمقاصد ليست شرطا في التعبد، أنت تتعبد سواء علمت أو لم تعلم، تمتثل للأمر والنهي سواء علمت أو لم تعلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا هو الأصل لعامة الناس. لكن
يعني الأصل العام هو أن المراد من هذه الشريعة الامتثال، سواء أنت عقلت المعنى والحكمة من هذا الأمر أو لم تعقل، فإن الحكمة الأعظم الامتثال، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتوقف على امتثال في امتثاله للأمر على معرفة الغاية ومعرفة المعنى ومعرفة العلة. يقول لك يا أخي ما الغاية؟ الغاية هذا أمر زائد، الغاية هذه ومعرفة الغاية أمر زائد، لكن الأمر الأصلي متى ما وصلك الأمر وجب امتثاله، متى ما وصلك النهي وجب امتثاله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ليس لك خيرة، هذه الغاية الأسمى وهي الامتثال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا، إنما أن أوقف امتثالي على معرفة العلة والغاية هذا لا ينبغي، لأنني قد لا أعرفها، قد يكون المراد بذلك التعبد. فإذا أنت عليك أن تمتثل، أنا الآن لا أرمي الجمرات حتى أعلم الغاية من رمي هذه الجمرات. ولماذا أنت ترمي هنا تعبدا لله عز وجل؟ ولماذا السبع جمرات؟ ولماذا في يوم العيد جمرة واحدة ترميها وهي جمرة العقبة الكبرى، وفي الأيام الأخرى ترمي الثلاث؟ لماذا؟ لماذا هذه واحدة وهذه ثلاث؟ هذه كلها أنا لا أبحث فيها، لأن العلة فيها علة تعبدية. لكن عموما حتى لو كانت الأحكام معللة وأنا يخفى علي العلة، فأنا لا أتوقف في الامتثال حتى أعلم العلة، لا، لما أقول سمعنا وأطعنا، فبمجرد أن يصل النص إلي أقول سمعنا وأطعنا، سواء عرفت العلة من ذلك أو لم أعلم. انتبهوا يا أخواني، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. هل الامتثال يتوقف على معرفة العلل؟ مسألة، هل الامتثال يتوقف على معرفة العلل؟ الجواب، الامتثال يتوقف على وصول النص الصحيح. متى ما وصلك النص قل سمعنا وأطعنا. أما مسألة العلل فهذا أمر آخر يزيد الإنسان يقينا إذا كانت الأحكام معللة بعلل ظاهرة. أما إذا كانت الأحكام أحكاما تعبدية فإن الإنسان يكون محجوب عنه العلم بهذه الأشياء لأنها المراد منها التعبد. نعم.
لكن من يرعى الغايات يرعاها العلماء الذين يبحثون في الاجتهاد والأحكام والفتوى، الغايات التي رعاها الشارع، وهنا في قولنا رعاها الشارع نخلص إلى أن الشارع رعى هذه ولم يترك النظر فيها إلى الاجتهاد. رعاها الشارع، قولنا رعاها الشارع معناه أن الذي رعى هذه الغايات ليس العلماء وإنما هو الشرع، وهذا نخلص منه كما سيأتي إن شاء الله إلى الطرق التي نعرف بها مقاصد الشريعة. فإذا كيف نعرف الغاية التي رعاها الشارع؟ يأتي بيانها. فإذا هذه المقاصد ليست هي التي رعاها العلماء وإنما رعاها الشارع، والعلماء رعوا ما رعى الشارع. فإذا جاء عالم أو علماء ورعوا أشياء لم يدل الشرع على اعتبارها بل دل على إلغائها، فإنهم يكونون حينئذ مشرعين فيما دل الشارع على إلغائه.
فإذا جاء عالم أو علماء ورعوا أشياء لم يدل عليها، لم يدل الشرع على اعتبارها، لم يدل الشرع على اعتبارها بل دل على إلغائها، فإنهم يكونوا حينئذ مشرعين فيما دل الشرع على الإلغاء. هذه هي الغاية، أو هذا هو المراد، بل دل الشرع على الإلغاء. إذا دل الشرع على إلغائها وجب أن نقول سمعنا وأطعنا، لا نأتي إلى ما ألغاه الشارع فنعتبره مصالح، لا، أو ما اعتبره الشارع فنجعله مفاسد، لا. نعم. ولهذا مثلا الذي يعتبر المظاهرات قائمة على مصالح ومفاسد هذا ألغى ما اعتبره الشارع. الشرع اعتباره ماذا؟ نهى عن منابذة ولاة الأمور. طيب ومنابذة ولاة الأمور منها المظاهرات، فإن قال لا لكن هذه المظاهرات قد تأتي بمصالح أو أن ولي الأمر هو الذي دعانا إلى ذلك، نقول ولي الأمر ما يعرف المصالح، هذه واحدة. الأمر الثاني، ولي الأمر هنا جوز لنا، سمح لنا بشيء محرم فلا يدخل في حدود الطاعة والاعتبار. ولي الأمر إذا قال لنا أو ترك التبرج نقول ولي الأمر اعتبر هذا، أو مثلا إذا قال بأن الزي الرسمي في الدخول هو التبرج هذا والصفور نعتبر هذا، لا ما نعتبر هذا. الاعتبار راجع إلى الشارع وليس راجع إلى أحد، لا إلى علماء ولا إلى أمراء. فإذا اعتبر الشارع شيئا فلا ينبغي لأحد إلغاء، وإذا ألغى شيئا فلا ينبغي لأحد اعتباره. هذا هو الخلاصة. نعم.
وذلك مثل البدع، فمن أتى واستحسن البدع وقال مثلا لو أقمنا الاحتفالات وأقمنا الموالد وأقمنا كذا مما يتقرب به إلى الله، هذا فيه حض النفوس على التعبد، وهذا مقصد مطلوب أن تتعبد، فنقول هذا مقصد لم يرعاه الشرع وإنما رعاه بعض العلماء وأخطأوا في ذلك، لأن الشرع حكم بإلغاء هذا المقصد لأنه مقصد ليس بشرعي وإنما مقصد أو مصلحة ملغاة.
نعم، فتقول مثلا احتفل بمولد النبي حتى أعرف الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحبب النبي صلى الله عليه وسلم للناس أو كذا، نقول هذا المقصد غاب عن الشارع، هذه مصلحة غابت عن الشارع إن كانت مصلحة. لكن أنت لا تراعي ماذا؟ أنت لا تراعي البدع والضلالات، أنت لا تراعي الإحداث في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس به في كل يوم، أنت ماذا تريد اليوم؟ تذكير الناس بسيرة النبي؟ وهل تذكير الناس بسيرة النبي لا يكون إلا في يوم الثاني عشر من ربيع على ما تزعمون أنتم؟ هل تذكير الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يكون بأكل الحلوى والتوسع في ملء البطون؟ هل هو تذكير الناس هذا؟ هل تذكير الناس بإرادة قصيدة البردة؟ وحتى لو تذكير الناس بما ورد في البخاري ومسلم في هذا اليوم، هل أنت تقتصر على تذكير الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله وسننه وكذا في يوم واحد؟ إذا المقصد الذي ترجوه أنت في هذا اليوم وتصادم به الشرع هذا موجود عندنا خال من البدع طوال عمرك كله، هذا عندنا بعدد الأنفاس لا نقول بعدد الساعات، أننا نرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته بعدد أنفاسنا لا بعدد أيامنا وليالينا، لأنه لا يمكن أن أترك ولا غنى لي أبدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين ولا أقل من ذلك. أنا لا أحيا إلا بهدي رسول الله، لا أكل إلا بهديه، ولا أشرب إلا بهديه، ولا أنام إلا بهديه، ولا أقوم إلا بهديه صلى الله عليه وسلم، ولا ألبس إلا بهديه. تقول أنت لي الثاني عشر من ربيع، يعني أنا أوقف عجلة الاتباع إلى يوم الثاني عشر؟ الأمر الثاني أنه يعود على مقصدك هذا بالإبطال، احتفالك بمولد رسول الله يعود على مقصدك هذا بالإبطال. أنت ماذا تريد من الاحتفال؟ أريد من احتفال الاقتداء برسول الله وأن أعمق الاقتداء برسول الله والاتباع له. نقول كيف تعمق الاتباع له وأنت تخالفه؟ من الذي خالف الاتباع الآن؟ هو أنت، لأننا سنسألك سؤالا، الغاية هذه عرفتها أنت ولم يعرفها رسول الله؟ الغاية هذه عرفتها أنت ولم يعرفها أصحاب رسول الله؟ فإن قال نعم فتلك مصيبة، وإن قال لا قلنا لك أترك هذا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أدرى بالخير لو كان هذا خير، ولكنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم،
فإذا
الاحتفال بمولد بعيد الأم، يقول الأم لإبراز دورها، هل إبراز دور الأم لا يكون إلى يوما واحدا في سنة؟ يقول لك هذا باب التذكير. طب إحنا عندنا القرآن في التذكير وعندنا السنة فيها التذكير. نعم،
فإذا في قوله هنا في التعريف التي رعاها الشارع في تشريعه نخلص منه إلى أنه لابد أن يكون هناك دليل واضح على اعتبار هذا المقصد وعلى استخراج هذا المقصد.
لأنها من مراعاة الشارع، وطالما رعاها الشارع، الشارع عندنا رعاها واعتبرها بالنصوص، كيف أعرف أن الشارع اعتبرها دي؟ لابد من النصوص. نعم،
قال لمصلحة الخلق، المقاصد التي اعتبرها الشارع لمصلحة الخلق مصلحة الناس، لا، ليس مصلحة الناس بل لمصلحة الخلق جميعا، لمصلحة الأرض، لمصلحة النبات، لمصلحة الحيوان، لمصلحة الهواء، لمصلحة العباد المكلفين من الجن والإنس. فإذا المصالح الشرعية التي رعاها الشارع في الأحكام أكبر من أن تكون متعلقة بالمكلف. ولهذا إذا نظرنا مثلا في مبحث تلوث البيئة فإنه يبحث من جهة المقاصد، مبحث استغلال خيرات الأرض نبحثه في المقاصد، إذا نظرنا إلى مبحث العناية بالحيوانات إلى آخره هذا راجع إلى مقاصد الشريعة ونصوصها وهكذا. وكذلك إذا نظرنا إلى أحوال المكلفين في علاقاتهم ببعضهم أو في تصرفاتهم أو في تعبداتهم فإن هذا أيضا مرعي في جانب المقاصد الشرعية.
نعم، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا قامت الصلاة وكذا وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، لا تكن مفسدا إلى آخر الزمان، كن مصلحا. كن مصلحة حتى هذه التي في يدك اغرسها، ليه تتركها، ليه تفسدها، ليه تهملها. دليل على أن مبدأ الصلاح والإصلاح في الشريعة إلى آخر الزمان. نعم.
النقطة الأخيرة في التعريف أن علم المقاصد متعلق بالدنيا والآخرة بمصالح الخلق في الدنيا والآخرة، ومعلوم أن الخلق منقسمون إلى مكلفين وغير مكلفين، ومن كان من المكلفين فإن مصالحهم مربوطة بالدنيا والآخرة، أما غير المكلفين فإن مصالحهم منوطة بما فيه صلاحهم في الدنيا. فإذا نص على الدنيا والآخرة، فإذا المقاصد الشرعية اعتبر فيها مصالح العبد في الآخرة، مصالح المكلف في الآخرة، تارة لا يستنتج ولا يعرف غاية إلا النجاة من النار، كما قال جل وعلا: والله يدعو للجنة والمغفرة بإذنه. وقال جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وكذلك في قوله: والله يدعو إلى دار السلام، ونحو ذلك من أدلة اعتبار أو النظر إلى الآخرة. وهذا مهم في أن ينظر
يعني العبد، هذا الأمر أنت مأمور به، الغاية نجاتك في الآخرة، الغاية حصول الفلاح، الغاية حصول الأجور في الآخرة. يبقى الإنسان بيعمل من أجل حصل أجور، بل إن ارتباط الأمور بغاية الآخرة أعظم من ارتباطها بغاية الدنيا. ولهذا أنت تنفق والأخير من باب ماذا؟ من باب اعتبار الأمر الأخروي، وأن الله عز وجل يخلف عليك، وأن الله عز وجل يثيبك ويأجرك على ذلك خيرا في الآخرة، كما كان النبي يحرك نفوس الصحابة إلى مثل هذه. نعم.
وهذا مهم في أن ينظر العبد إلى ما قصده الشارع في أحكامه، بأن الشريعة في أحكامها ما عقلنا منها وما لم نعقل. بحسب تفاوت العلماء رعت مصلحتك التي لا تدركها في الدنيا والآخرة معا.
إذا عندنا علم المقاصد والغايات، عندنا الغايات ليست مرتبطة بدنيا فقط، إنما هي مرتبطة بدنيا وآخرة، وليست مرتبطة بالمكلفين فقط، بل هي مرتبطة بالخلق أجمعين، وليست باعتبار علماء بل باعتبار الشارع. يبقى عندنا في هذا العلم، في هذا التعريف لعلم المقاصد، أربعة أمور لابد تقف عندها. الأمر الأول أن المقاصد معنى الغايات. الأمر الثاني التي اعتبرها الشارع وليس باعتبار غير الشارع. الأمر الثالث فيما يتعلق بمصلحة الخلق وليس المكلف من الإنس أو الجن. الأمر الرابع أن هذه مرتبطة، هذه الغايات، بالدنيا والآخرة. هذه أمور أربعة. يبقى إذن علم المقاصد يعود إلى الغايات والتي رعاها الشرع في تشريعه ولمصلحة الخلق، وهذه المصلحة تكون في الدنيا والآخرة. يبقى هذه أبعاد لابد أن تركز عليها وأنت تدرس علم المقاصد الشرعية. نعم.
فإذا صلاح الأرض بالأخذ بالشريعة، وفساد الأرض بعدم الاعتبار بالشريعة، وصلاح الدنيا والآخرة باعتبار الشريعة، وفساد الدنيا والآخرة بعدم اعتبار الشريعة. إذا تبين ذلك. إذا
نعم
تبين
ذلك، قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا أنت تنظر إلى ماذا؟ إلى اعتبارك أنت لا باعتبار الشرع. ودخلهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا تفسدوا في الأرض هذا فساد. تقول أنت أنا مصلح، أنت مصلح من وجهة نظرك لكن ليس باعتبار الشارع. الصلاح عندك اليوم أن تتجرد المرأة من عفتها وحجابها، الصلاح عندك اليوم في الاختلاط، الصلاح عندك اليوم بعدم الرجوع إلى كلام العلماء وإلى كتب المسلمين. عندك أن هذه كتب التراث ينبغي أن تحارب، والعلماء ينبغي أن تسقط مرجعيتهم. نعم.
إذا تبين ذلك فننتقل إلى المسألة التي تليها، وهي أدلة اعتبار المقاصد. لما قلنا إن المقاصد كعلم لم يكن معتنى به في زمن السلف كعلم، وإنما اعتني به تطبيقا، فما المنهجية التي تدل
يعني
على
علم مصنف يعني في مثل أصول الفقه، يعني علم له مصطلحات وتصنيف وله أقسامه باعتبار اصطلاحي، ولا علم المقاصد عند الأوائل من لدن الصحابة، كل علم إنما أخذ من فهم الصحابة، العلم يسبق التصنيف، العلم سابق على التصنيف، التصنيف إنما هو إحصاء وترتيب وتقعيد لعلم سبق، هذه عرفوها يا إخواني، العلم سابق للتصنيف. نعم.
فما المنهجية التي تدل على اعتبار المقاصد؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة بحث ذلك بحثا موجزا وقال: لو أن الأدلة تبلغ 100 أو 200 لسقناها، ولكنها تبلغ 1000 دليل من الكتاب والسنة أو تزيد بطرق مختلفة. وهذا واقع، لأن المقاصد التي قصدها الشرع منها مقاصد عامة ومنها مقاصد خاصة، وهذه المقاصد الخاصة باعتبار كل نوع من أنواع التشريع، فالعبادات لها مقاصد، الصلاة لها مقاصد، الصلاة المفروضة بأحكامها، والجماعة والعبادات المفروضة هذه لها مقاصد، والنوافل لها مقاصد، وثم أدلة تدل على هذا كله. كذلك إذا انتقلت إلى المعاملات، إذا انتقلت إلى عقود التبرعات من الوقف والوصية والصدقة ونحو ذلك، إذا انتقلت إلى التعامل مع الناس في الأنكحة والكفالة وفي النفقات وأشباه ذلك، فعندك في من هذا مجال كثير. إذا فالمقاصد الأدلة عليها بتفصيل كثيرة جدا كما ذكر ابن القيم. لكن من الأدلة التي دلت على اعتبار المقاصد أن الله جل وعلا نص في أكثر من آية على أن هذه الشريعة شريعة الإسلام جاءت بموافقة الفطرة ورفع الحرج، فقال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ونحو ذلك مما فيه رفع الحرج، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وهذا مقصد عام، ولهذا جاءت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام برفع الآصار والأغلال التي كانت عليهم. قال جل وعلا: محبة النبي عليه الصلاة والسلام مطلوبة في حياته بعد وفاته، ومعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام مطلوبة في حياته.
قال تعالى يعني يقول: ولهذا جاءت رسالة محمد برفع الآصار والأغلال التي كانت عليهم. قال جل وعلا الآيات هنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، جاء في الحديث قد فعلت. كذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا مقصد من المقاصد العظيمة. نعم.
محبة النبي عليه الصلاة والسلام مطلوبة في حياته ومطلوبة بعد وفاته، ومعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام مطلوبة في حياته ومطلوبة بعد وفاته. فمع معرفته عليه الصلاة والسلام بالتاريخ ووجود هذه المعاني المطلوب تحقيقها من جهة عامة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الاحتفال، فدل هذا على أن تركه سنة. لماذا؟ لأن المقتضي للفعل موجود في زمنه، الشرط للفعل موجود في زمنه، المانع منتف في زمنه، فإذا يقتضي ذلك أن يكون تركه عليه الصلاة والسلام سنة.
وهذه قاعدة انتبه إليها في باب الطرق، في باب الطرق، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ولا مانع فيكون تركه سنة، إنما ما تركه النبي مع وجود المقتضي ولكن لمانع فيكون فعله سنة. ما تركه النبي مع عدم وجود المقتضي فهذا يباح فعله. إذن عندنا ثلاثة أمور نمثلها حتى تتضح: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ولا مانع فيكون الترك سنة، كترك أذان العيدين. فإن قال قائل نؤذن من باب الإعلام وهذا في منفعة، نقول المقتضي هذا كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. طيب ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع وجود المقتضي، وما في مانع ان يفعل هذا لو اراد، فيكون هنا الترك سنة والفعل بدعة. طيب الامر الثاني، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ولكن وجد مانع من الفعل، فهذا يكون فعله سنة طالما أنه يتعلق بأمر مطلوب شرعا، مثل صلاة التراويح الاجتماع لها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع بأصحابه إلا ليال قلائل في عمر التشريع كله فيما يتعلق بالصلاة في رمضان، صلاة التراويح. طيب ترك النبي الاجتماع، لا شك أن الاجتماع هذا في منافع كبيرة كثيرة، وهذا فعل عظيم، فمن قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. طيب لو أتى واحد وقال نترك القيام كما ترك النبي، نترك اجتماع القيام كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نقول النبي ترك، ومع وجود المقتضي من الحرص على الخير وتحصيل الأجور بالاجتماع، لكن لمانع، لمانع ما هو؟ خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض عليكم. طالما خشية أن تفرض عليكم إذن يكون هذا لعل. طب العلة هذه بعد زمان النبي موجودة ولا رفعت؟ هذه العلة رفعت، إذن يكون صلاة الجماعة في التراويح سنة. طب الأمر الثالث، ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المقتضي، يبقى الفعل هنا لا يقال بدعة لأن المقتضي لم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل، كان يتكلم بغير ميكروفون، هل الكلام في الميكروفون بدعة؟ يقول لك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ميكروفونات، فهي بدعة، أتيت بالميكروفون وبدعة. نقول وهل كان النبي عنده أصلا الميكروفون ثم تركه لعلة يتعبد الله بها؟ الجواب لا، إذا المقتضي غير موجود، المقتضي غير موجود. ولهذا جمعوا القرآن في المصاحف ووضعوا الدواوين وحصل هذه الأشياء التي لم يكن مقتضاها موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه أمور تراعى في باب الطرق، في باب الطرق.
فإذا هذه الاحتفالات بأنواعها والبدع بأنواعها يمكن أن تستنتج من هذا التقعيد مع مجمل النصوص الشريعة أن الشارع يقصد إلى عدم إحداثها، وأن الشارع ألغاها ولم يعتبرها لأن إحداثها واعتبارها فيه مضاهاة التشريع، والشريعة كملت والناس ليسوا بحاجة إلى مزيد فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولهذا اعتبر الصحابة تركه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى، فما أحدثوا شيئا من ذلك في عهد الخلفاء ولا في عهد التابعين ولا في عهد تبع التابعين ولا في عهد تبع حتى جاءت سنة 30 و300 هجرية بدأت الاحتفالات بالموالد.
إذن لم تكن معروفة في القرون الثلاثة المفضلة، لم تكن معروفة، إنما حدث هذه الموالد والاحتفال بالموالد بعد ذلك باتفاق من الصوفية والروافض، فهم الذين يحدثون هذه البدع في دنيا الناس، وكلتاهما طائفتان ضالتان منحرفتان. نعم،
هذه بعض الطرق التي تدرك بها المقاصد الشرعية للأحكام المتنوعة. المسألة التي تليها أمثلة، هذا مدخل نذكر أمثلة. إذا نظرت إلى هذه المقاصد فالعلماء نظروا في مقاصد الشريعة ومن باب التبسيط والتقريب قسموا المقاصد من حيث أهميتها إلى ثلاثة أقسام. قالوا: مقصد ضروري وهو أرجح المقاصد، أهم المقاصد. القسم الثاني: مقصد حاجي الناس يحتاجونه ورعاه الشارع. الثالث: مقصد تحسيني تكميلي. المقصد الضروري والمقصد
المقاصد عندنا هذه الأمور حاجيات ضروريات وحاجيات وتحسينات وتحسينات، هذه الأمور الشريعة كلها المقاصد لا تخرج عن هذه الثلاثة: ضروريات بفوتها يحصل فساد وتلف، حاجيات بفوتها يحصل ضيق ومشقة، تكميلات وتحسينات بفوتها يحصل ترك ما هو كمال لكن لا يترتب عليه لا مشقة ولا ضرر. نعم.
المقصد الضروري والمقصد الحاجي والمقصد التحسيني ارتبط عندهم بشيء اسموه الضروريات الخمس التي رعاها الشرع. هذه الضروريات الخمس هي أن الشريعة جاءت في أحكامها وفي مقاصدها بحفظ الدين أولا، ثم بحفظ النفس، ثم بحفظ العقل، ثم بحفظ النسل، ثم بحفظ المال. فأسموا هذه الخمس على هذا الترتيب، مهم هذا الترتيب، وهذا الترتيب هو ترتيب الجمهور وإن كان في بعضه خلاف، لكن هو ترتيب الجمهور والمقرر عند المجتهدين. هذه الخمس تأتيك فيما رعاه الشارع من الأحكام الضرورية المقاصد الضرورية، وفيما رعاه الشارع من الأحكام الحاجية والأحكام التحسينية. لهذا لو نظر نظر إلى كتاب المقاصد الموافقات للشاطبي لوجد أنه بدأ الكلام على هذه المسائل المقاصد الضروريات الحاجيات والتحسينات ودخل في تعريفه. ويهمني تقريبا ومدخلا لعلم المقاصد أن أذكر الربط ما بين هذه الأشياء وعلم المقاصد، كيف وجد هذا الربط، هذا التقسيم الصلاحي، ويمكن أن تفهم المقاصد بدون هذا التقسيم، لكن هذا التقسيم مع كونه اصطلاحيا لكنه مهم، لأنه بهذا التأصيل ننظر إلى المصالح وهي المقاصد والغايات التي رعاها الشارع، ننظر إليها بنوعين من النظر مرتبين
يعني. نعم.
النظر الأول الضروريات، وهذه الضروريات الخمس مرتبة. الدين يعني أن الشرع اعتبر المحافظة على الدين مقصدا من مقاصده. ثم الثاني النفس، الشرع اعتبر المحافظة على النفس مقصدا من مقاصده. والثالث العقل، الشرع اعتبر المحافظة على العقل مقصدا من مقاصده. الرابع النسل، اعتبر المحافظة على النسل مقصدا من مقاصده. الخامس المال، الشرع اعتبر المحافظة على المال مقصدا من مقاصده.
ولهذا نجد أن الحدود جاءت لصيانة هذه الضروريات الخمس يا أخواني، جاءت هذه الضروريات الخمس. فالدين فمن خرج عنه كان مرتدا فيقتل، من بدل دينه فقتلوه حد الردة. ثم العقل، فمن أذهبه بسكر وكذا فإنه يعاقب عقوبة محددة وهي حد الخمر، شارب الخمر. ثم النفس كان فيها القصاص على التفصيل الموجود. ثم العرض كان فيها حد الزنا والقذف. ثم المال كان فيها حد السرقة. يبقى لصيانة هذه الضروريات الخمس جعلت روادع عظيمة في الشرع هي المسمات بالحدود، وعقوبات مقدرة من الشرع مسمات بالحدود صيانة لهذه الضروريات الخمس، صيانة لهذه الضروريات الخمس. نعم.
لماذا نرتبها خمسة؟ لأنه عند التعارض يظهر فائدة المقاصد، عند التعارض في المحافظة على هذا. فإذا جاءنا مثلا من يقول: كيف الشريعة تأمر بالجهاد الذي قد يموت فيه عشرات الآلاف من الناس وهي جاءت بحفظ النفس؟ نقول: مرتبة حفظ النفس تالية لمرتبة حفظ الدين، ومرتبة الحفاظ على الدين الذي هو حق الله جل وعلا وهو توحيده وعدم الإشراك به، هذا هو الذي رعته الرسل في رسالته، وهو الذي قصده الشارع في أول ما قصد أن يحافظ على الدين. فإذا المحافظة على الأنفس باعتبار الشارع تكون تالية للحفاظ على الدين. ننظر إلى مسألة أخرى في الترتيب.
طيب لو أسأل سؤالا، طالما أن الشارع اعتبر قدم مصلحة الدين على مصلحة النفس، فأنت الآن تجاهد في سبيل الله ولو أنه حصل قتل وحصل كذا من أجل الحفاظ على الدين ونشر الدين. ولهذا كان السيف المرتبة الأخيرة، الأول الدعوة إلى الإسلام، فإن أبيت فالجزية حتى نتمكن من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الأول أسلم، طب إذا ما أسلمت يبذل ذو الجزية ليكون الإسلام عاليا وفي نفس الوقت نتمكن من دعوتك، وكذا يكون هناك بيننا وبينك عهد فندعو المجتمع الكافر إلى الإسلام. يبقى الدعوة مقدمة على السيف. طيب إذا لم يكن هذا ولا ذاك، إذا أنت متمرد على الشريعة وبالتالي لا بد من ردعك بالسيف. هنا احنا قدمنا صحة الدين، ولهذا في الجهاد قد يموت الإنسان من أجل أن يبقى الدين وينتشر الدين وكذا. طب هنا إشكالية في المكره، المكره الذي يقال له أكفر، يلا أكفر، فهنا إذا ما كفر وتابع في الظاهر فإنه يكون ماذا؟ يقتل. طيب هل يقدم الدين فلا يكفر وبالتالي تقتل نفسه، أو أنه يقدم نفسه وينطق بكلمة الكفر يصون نفسه؟ الآن شيخ بيّن أن الحفاظ على الدين مقدم حفاظ على نفسه، فلماذا يكون الكفر عند هذا الرجل الذي نطق بالكفر رخصة أن ينطق بالكفر حفاظا على نفسه؟ لماذا لم يصبر حتى يقتل لأن الدين مقدم؟ هنا نقول لا تعارض أصلا. لماذا؟ فالأولى الجهاد وكذا من أجل أن يبقى الدين وانتشر الدين، وهذا عائد إلى الدين، عائد إلى الدين. ولهذا الإنسان لو قتل من أجل أن ينتشر الدين حصلت المصلحة الأعم وهي الدين. الأمر الثاني أن هذا الذي قتل انتقل بالحياة من عند الناس إلى الحياة عند رب الناس، وهذه حياة أكمل، إذن ما فاته شيء، فاته حياة عند الناس، والحياة عند الله عز وجل أكمل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا واضح. الأمر أما الأمر في الإكراه فإنه ما ضاع الدين. انتبهوا، لو أن هذا الشخص المعين نطق بالكفر هل ضاع الدين أو حصل صيانة نفسه؟ حصل صيانة النفس لكن ما ضاع الدين. كونه ينطق بالكفر هذا أمر خاص أصلا، ولهذا شرطه ماذا؟ شرطه وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله بعد إيمانه وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الدين حاصل عند الشخص هذا على مستوى شخصي، الدين حاصل عند هذا الشخص مستقر في قلبه، كونه يوافق باللسان من باب التقية، كونه يوافق باللسان هذا لا يعد على الإنسان بضرر. لهذا اعتبر هذا الأمر، اعتبر هذا الأمر. إنما في الجهاد لا، اعتبر نشر الدين. يبقى الدين الذي فيه انتشاره والذي فيه دعوة الناس إليه، أما هذا أمر خاص وليس أمرا عاما، أمر خاص بالشخص، والشخص ما صار بالنطق كافرا، إذن بلسانه اتقى القتل لكن قلبه مطمئن بالإيمان. إذا ما الخسارة؟ ولا شيء أبدا، ما حصلت خسارة. النطق بلسان عفى الله عنك. لماذا؟ لأن من باب التقي. فلا نقول هنا أنه حافظ على النفس أو أن الحفاظ على نفسنا مقدم على الحفاظ على الدين، لأن الدين ما ذهب، لا ذهب عند الشخص ولا ذهب عند الناس. إنما لو تركنا الجهاد ما انتصر الدين. ولا كانت كلمة الله العليا في الناس، لابد من جهاد. نعم.
ننظر إلى مسألة أخرى في الترتيب، المحافظة على النسل. المحافظة على النسل مطلوب، لكنه بعد المحافظة على النفس. فإذا جاء من يقول أنا أريد أن أسقط هذا الجنين بعد نفخ الروح فيه، أنا أريد أن أسقطه لأنه أولا لم يوجد، لم يصبح نسلا، ثانيا أنا لا أستطيع أن أقوم بهؤلاء جميعا بنفقة هؤلاء، أنا لا أستطيع التربية، عندنا مشاكل كذا وكذا وكذا، فهل يقال له أسقط في أي وقت أم يقال له لا؟ الشريعة ما فيها نص ما فيه دليل على هل تسقط أو ما تسقط، لكن العلماء اتفقوا على تحريم هذا النوع بعد نفخ الروح فيه، لأن المحافظة على النفس مقدمة على المحافظة على النسل الذي يظنه هو يعني النسل غير هذا المعين. مثاله أيضا شخص يقول جاءني من يريد القضاء على نفسي،
اللهم إلا إذا كان هذا الجنين الذي في بطن الأم قد حصل مفسدة عظمى وهذه قد تؤدي إلى وفاة الأم، فإما أن ينزل هذا، إما أن يموت هذا الجنين أو تموت الأم. هنا اختلف نظر أهل العلم، منهم من قال وهم جماهيرون من المعاصرين نقدم حياة الأم المتيقنة على حياة الولد المظنونة، ومنهم من قال هذه نفس وهذه نفس ونترك الأمر إلى تقدير الله عز وجل. ولا شك أن القول الأول هذا قول مقدم، قول مقدم. طيب إذا هذا أمر يعتبر، هذا أمر يعتبر، إنما الولد مشوه وهينزل ويكون معاق ويكون كذا، ما لنا دخل بهذا. هل المعاق نقتله؟ هل لو كان هذا الولد أمامنا وهو معاق نقتله؟ نترك الأمر لله عز وجل. إنما في حالة واحدة هي التي تتكلم فيها العلماء، وهي ما إذا تعارض حياة الأم وحياة الجنين، فأيما نقدم؟ إنما تقول الولد معاق أو الجنين هذا ينزل معاق وينزل كذا وكذا وفي مشاكل، هذه عند الله سبحانه وتعالى لا نقتل روحا ولا نفسا بغير موجب. ماذا لو كان مجنونا؟ هل المجنون يقتل؟ يقول لكن هذا يعني جنين ليس أمامنا. نقول ولا فرق، فإن الشارع لم يعتبر هذا فارقا. نعم.
مثاله أيضا شخص يقول جاءني من،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال وارد من أخ لم يرمز لنفسه بشيء ولا لبلده، يقول على هذا التأصيل السابق في القتل يا شيخنا، لو ترتب على ترخيص القول بالكفر هدم الدين، هل له أو يجب عليه أن يصبر كما حصل الإمام أحمد؟
هذه إحنا نقول هذه رخصة له، ومن شاء أخذ الرخصة ومن شاء لم يأخذ. بلال رضي الله عنه لم يأخذ بالرخص، عمار أخذ، هذه فقط نقول جواز، ما نقول يجب، هذه جواز. وعليه فإن الشخص نفسه قد يقدر المصلحة، فقد يكون مصلحة الثبات والصبر ولو قتل مقدمة على مصلحة النفس، فهذه لا إشكال فيه. نعم.
مثاله أيضا شخص يقول جاءني من يريد القضاء على نفسي أو يريد الاعتداء عليه، لكن لابد أن تدفع لي من المال كذا وكذا، فالشريعة جاءت ببذل المال لقاء سلامة النفس. نقول نعم، لأن المحافظة على النفس مقدم على المحافظة على المال، وهذا سواء باعتبار المفرد أو باعتبار بيت المال وباعتبار الدولة بعامة. وهذا ترتيب الخمس مفيد جدا في تطبيق.
مثال أيضا شخص يقول جاءني من يريد،
جاءني من يريد القضاء على نفسي أو يريد الاعتداء عليه، لكن لابد أن تدفع لي من المال كذا وكذا، فهل الشريعة جاءت ببذل المال لقاء سلامة النفس؟ نقول نعم، لأن المحافظة على النفس مقدم على المحافظة على المال، وهذا سواء باعتبار المفرد أو باعتبار بيت المال وباعتبار الدولة بعامة.
اي نعم، يعني الآن عندنا نفس المال، رجل سيعتدي مثلا عليك إلا أن تعطيه مالا، فهل تقدم نفسك وسلامتها وتعلم أنه سيقتلك، أو تقدم مالك؟ النفس مقدمة على المال، فرخصة لك أن تعطيه مالك، لكن لو قاتلت جائز. وقد جاء في حديث مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلته، فإن قتلني، قال قاتل، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت، قال فلا شيء له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه رخصة، لكن لو أن الإنسان بذل ماله ليبقي نفسه فهذا جائز له، فالنفس هنا تعتبر. نعم. فالأمور المتعلقة بالنفس مقدمة على الأمور التي تتعلق بالأموال، نعم. ولهذا يقول الشيخ هنا باعتباري بيتي باعتبار مفردي أو باعتبار بيت المال وباعتبار الدولة بعامة. ولهذا الدولة تقدم المعتبر بالنسبة لنفوس الناس. ومن أجل هذا في ظروفنا اليوم في فيروس كورونا هذا نسأل الله عز وجل أن يرفع بقى عن المسلمين. تأتي مسائل يا أخوان، مسائل اللي هي حظر التجوال، حظر التجوال بعض الساعات لا شك أن الاقتصاد يتأثر بهذا، لأن المحلات تغلق ومصالح الناس تتوقف هذه الفترة وكذا. لكن هنا قدم اعتبار ماذا؟ قدم اعتبار المصلحة الأعامة، مصلحة النفس على ما يتعلق بالمال، قدم يتعلق بالنفس. طيب قد يحتاج الأمر إلى الحظر العام فتأثر الاقتصاد أكثر وأكثر. تخيل محلات ما تفتح، تخيل مشاريع تتوقف، لكن تتوقف من أجل ماذا؟ حفاظ على نفوس الناس، الناس يموتون. المستشفيات ما يكفي، لأن هؤلاء يحتاجون رعاية خاصة، يحصل هلكة للنفوس وإتلاف لها. الآن أنا أنظر إلى اقتصاد تحسين دخل أو غير تحسين دخل، أو أنظر إلى إنقاذ نفوس، يبقى هذا يقدم. انتبهتم كيف تناقش المسائل، كيف تتعامل مع النوازل؟ هذا الذي أردناه من هذه الدورة يا إخوان، علم مقاصد النفس أو الاقتصاد. الآن النفس أو التضييق على الناس فترة محدودة، فترة محدودة لإنقاذ الناس من الهلكة، على اعتبار أن اختلاط الناس وذهاب الناس ومجيء الناس وكذا يترتب عليه فساد عريض يؤدي إلى إتلاف النفوس. فلو قلت المشاريع، لو توقفت المشاريع نوعا ما، لو حصلت بعض الخسارة، لكن في استبقاء النفوس ما أمكن فهذا شيء طيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سمعتم عن طعام برد فلا تدخلوها، مع أن والصحابة قد استدلوا بهذا، مع أن الصحابة أرادوا غزوا، هذا جهاد في سبيل الله، فيه أولا من الاقتصاد ما فيه تحصيل الغنائم، هذه ليست اقتصادا، هذه اقتصادهم كان الغنائم. لكن لا تدخلوها، لماذا؟ لماذا؟ من أجل الحفاظ على النفوس، فالنفوس تقدم على الفلوس، فلو تأثرت الفلوس من أجل الحفاظ على النفوس فلا يقال هذا تضييق على الناس، دعوا الناس يموتون. هذا إذا ما تعارضت نفس ومال. طب إذا ما تعارضت نفس وعبادة مستحبة كصلاة التراويح، فكثير من الناس اليوم يقول وصلاة التراويح في رمضان، صلاة التراويح في رمضان صليها في بيتك، إذا كان من أجل الحفاظ على النفوس صليها في بيتك ما في إشكال. لكن الدين راح، الدين ضاع، الدين ما يضيع لو صلينا في البيوت. الجماعات وجماعات الصلاة الخمس وجماعة التراويح ما يضيع الدين من أجل الحفاظ على النفوس، من أجل الحفاظ على النفوس. فكيف تغلق المساجد؟ من أجل الحفاظ على الناس، من أجل الحفاظ على النفوس. ده مقصد عام عظيم جدا، لابد للناس تراعي مثل هذه الأبعاد، لابد للناس تناقش هذه الأمور باعتبارات علمية. ألم أقل لكم إن معرفة العلوم الشرعية ومعرفة المقاصد ومعرفة فقه النوازل مهم جدا للغاية في التعامل مع النوازل؟ الآن هذه أمور تبحث في مبحث الضروريات الخمس، هذه تقدم على هذه الثانية التي تقدم على الأولى، ترتيب هذا مراعاة الدين، مراعاة العقل، مراعاة النفس، مراعاة العرض، مراعاة المال، هذه اعتبارات لابد أن تراعى. تأتي أنت الآن تفتح المساجد للناس وترتب على ذلك ما ترتب من إتلاف نفوسنا أو كذا من أجل أن تقول الحفاظ على صلاة التراويح. طيب الصلاة التراويح تصلى في البيت، اي نعم، وجماعته في البيت تصح اي نعم، والاجر موجود، الاجر موجود. اذا ما الاشكاليه؟ طيب ما الاشكاليه؟ يبقى حصلنا الاجور ولم نتلف النفوس. طيب صلاه الجماعه في البيت، صلوات الخمس تصح؟ الجواب نعم. طب اجرك موجود؟ الجواب نعم. اذا ما الاشكاليه؟ حصلت الاجور وحفظت النفوس، حفظت اجورك ونفوسك، فامر في حفاظ النفوس مع حفاظ الاجور، او امر فيه ضياع الاجور واتلاف النفوس؟ لان الناس لو لم ياخذوا من الاسباب الشرعيه فقد القوا بايديهم الى التهلكه، ومن القى بيديه الى التهلكه اثم. يبقى لا الاجر حصلت ولا النفس حفظت، انما صلاتك في البيت وحصول حظر تجوال وبقاؤنا في البيوت حصلت به ماذا؟ حصلت به حصول الاجور وحفظ النفوس ما استطعنا الى ذلك سبيلا من باب اخذ الاسباب. يبقى ما الذي يضيع منا لو اننا صلينا في البيوت واقمنا التراويح في البيوت وكان رمضان في البيوت هذه السنه؟ اولا نسال الله عز وجل ان يرفع بالمسلمين وان يرزقنا الصلاه في المساجد، وان نعود الى المساجد نصلي فيها مع حفظ ارواح الناس، نسال الله هذا. لكن نحن نتكلم عن مساله نازله، لو حصل لا اشكاليه ابدا، لا هو بغض للدين ولا هو ان الحكام يكرهون الدين من اصله، ولا هذا وضع علمانيين. العالم الان، العالم الان يتعرض لدمار، العالم الان يقف على قدم وساق، العالم الان ناسي كل شيء الا انه يعبر هذه. ونحن نعلم ان العدة التي ينبغي ان ترفع للناس كما نقول ولا نمل عودة الناس الى رب العالمين، لا الحظر، لا حظر التجوال فقط. نحن لا نتكلم بلسان الماديين فقط، لا حظر التجوال فقط، ولا منع خلطة الناس، ولا كثرة المعدات الطبية، ولا تهيئة المستشفيات فقط. هذه نعم من الأسباب الوقائية والاحترازية، لكن لابد من العدة الإيمانية أولا، لابد من اللجوء إلى الله، لابد من الاستغفار والتوبة. من كان على ذنب فليستغفر، من كان بعيدا، من كان على فجور فليرجع إلى الله عز وجل. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، لا يأخذ، لا يهلك الأموال والبنين، لا يمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه العدة الإيمانية التي ينبغي أن تواجه بها الأمة كورونا وغير كورونا، العدة الإيمانية للجوء إلى الله أعظم المحترزات. الآن هذا الحظر في البيوت لو وصل إلى 24 ساعة وفي مصلحة حفظ النفوس، فإن الشريعة قررت أن الحفاظ على النفوس مقدم على الأموال والحفاظ عليها، حتى ولو قل الاقتصاد، حتى ولو حصل ما حصل في هذا الباب، فإن مراعاة النفوس مقدم. كذلك أيضا ما يتعلق بالعبادات والأجور فإنه مقدم، ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة. الذي عنده ماء في يوم بارد ولا يقوى على استعماله ماذا يحصل؟ يتيمم ولا لابد من الماء؟ يتيمم، لأن وجود الماء كعدمه، استعمال الماء يضره، والشريعة أدت برفع هذا الضر حتى لا تضر نفسه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن في حديث عمرو بن العاص لما تيمم في غداة باردة والنبي صلى الله عليه وسلم أقر استعمال التيمم في الصيام. لو كنت تتعرض لمرض فيتأخر برؤه أو يحدث لك من أصله، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. افطر في رمضان، ليس أترك صلاة التراويح في رمضان في جماعة وتصلي في البيت، لا اترك الصيام لأيام أخرى. سبحان الله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، هذا في الصيام. طب إجراء عملية جراحية في نهار رمضان وإلا حصل لك ضرر، أجري العملية واخد أياما أخر. طب المرأة الحامل والمرضع يفطران في رمضان ويقضيان، هذا فقه الصيام، فقه الصيام. قد يفطر الإنسان والفطر في رمضان أعظم، ومع ذلك أباحته الشريعة استبقاء لنفسك حفاظا عليها. السفر رخصة في الإفطار، وقد لا تتعرض لضرر، لكن لأنه مظنة المشقة، مظنة مشقة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر. فالأمة مقبلة على رمضان، أسأل أن يرفع ما بالأمة من وباء وكرب وبلاء. لكن لو حصل هذا نقول لا، لابد أن تفتح المساجد في رمضان، ولابد أن نصلي التراويح ولو متنا في المساجد. أنتم آثمون لو فعلتم ذلك، لأنكم قد ألقيتم بيدكم إلى التهلكة وفتحتم باب الشر. لا يفعل هذا العلماء ولا يفعل هذا العالمون بالشريعة. الحمد لله عندنا رخص، الشريعة عندنا ليس العزيمة فقط، الشريعة عندنا عزائم ورخص، عزيمة ورخصة، عزيمة في وقتها، رخصة في وقتها. لسنا بأجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو يبين فضيلة صيام عرفة وأنه يكفر ذنوب سنتين، لكن النبي في عرفة أفطر ودعا بإيمان ورفع أمام الأمة، هل فاته الأجر؟ لا، لأنه في أجر أعظم. النبي لم يصم عرفة يوم الحج، لماذا لم يصم؟ وصيام رمضان يكفر ذنوب سنتين. ومن هنا يأخذ العلماء فائدة، إلا الحاج، فإن السنة في الحاج أن يفطر، السنة في الحاج أن يفطر، ويكره صيام عرفة، يكره للحاج. فتكون السنة ماذا؟ أن يصوم غير الحاج، أما الحاج فإنه يفطر، هذه السنة. فلا يأتي واحد يستدل بالدليل يكفر ذنوب سنتين ويترك المقام الخاص هذا. فماذا لو أفطر الإنسان في رمضان بالعذر الشرعي؟ أجره محفوظ إن شاء الله، فعدته من أيام أخر. طيب لو أن الإنسان أصر على الصيام مع وجود المشقة البالغة، النبي صلى الله عليه وسلم من حكم فيه؟ قد يقول قائل أنا أصوم لو أموت، أموت صائما أفضل من أن أموت مفطرا. نقول تموت آثما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة في حديث، وقال في حديث آخر ذهب المفطرون بالأجر. فالأمر ينبغي أن يتناول تناولا علميا. فماذا لو كان الحظر كاملا وأدى ذلك إلى تعطل بعض المصالح؟ لا شك أنه تعطل بعض المصالح، لكن مصلحة المال أو مصلحة استبقاء النفوس، هنا ندرس علم المقاصد الشرعية. هنا يأتي فتوى العلماء ليس العوام، أصحاب العواطف. فإذا رتبت المقاصد الخمس من دين وعقل ونفس وعرض ومال، تبين لك أن النفس والحفاظ عليها يقدم على الدين على المال. ولهذا ولو تأثر الاقتصاد، ولو تأثر فإنه نقدم نفسه. ثم إن الاقتصاد ستأثر أكثر لو ترك الناس بلا حظر. لماذا؟ لأننا سنحتاج، سيحصل تلف للنفوس أكثر، وبالتالي سنحتاج إلى نفقات أكثر، ملايين الملايين. رئيسنا وفقه الله في أول هذا الأمر أرصد 100 مليون تقريبا ولا ما أدري كم، 100 مليون ده هذا يوما كانت الأمور قليلة، وقد يصل الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك. دول العالم الآن اللي كان عندها المال وعندها التقدم الآن أعلنت الفشل، لا تجد أماكن للدفن، حتى المقابر، لا أقول المستشفيات، المقابر ليس أماكن العلاج وليس أسرة العلاج، أماكن الدفن لم تعد موجودة عندهم الآن. ربما ألقوا في مقابر جماعية أو ألقوا في حفر، حتى الأماكن هذه ضاقت. فكيف بالأسرة؟ كيف بالأجهزة الخاصة؟ كيف بالأدوية الخاصة؟ كيف بالأطباء؟ وكيف بالتمريض؟ وكيف وكيف؟ إذا ستأثر اقتصاده أكثر. ألا فلنربط على قلوبنا؟ ألا فلنصبر؟ نفسك أو مالك، لو كنت تملك مليارا بجوارك ونفسك تتلف، تقدم أي الأمرين؟ انظر إلى مصالح العامة، دعك من هؤلاء أصحاب العواطف، دعك من المغرضين، دعك من هؤلاء الذين يتكلمون بالعلم. فلهذا مراعاة الفقه، مراعاة أحكام الشريعة. أقول لك في رمضان فقط، في رمضان الحامل تفطر، المرضع تفطر، المسافر يفطر، المريض يفطر، رخص المتبرع بالدم لإنقاذ إنسان هو لا يتعرض في نفسه لضرر، لكن ينقذ إنسان يتبرع له بالدم، مع أن صيامه يفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوب، يتبرع لإنقاذ النفس ويقضي يوما آخر. مأجور أم مأزور؟ مأجور، هذا مأجور، هذه أحكام لابد أن تراعى. فماذا لو صلينا التراويح في بيوتنا؟ الأجر موجود والنفس إن شاء الله محفوظة، والرخصة مش الشرعية قد امتثلناها وضرأنا المفسدة. فمن صلى التراويح في بيت في رمضان وصلى الصلوات الخمس في رمضان، من صلى التراويح في بيته وصلى الصلوات الخمس في بيته وهو صائم صابر محتسب، ابتعد عن مصادر الهلكة وأخذ بالأسباب الشرعية، فإنه مأجور غير مأزور، أجره محفوظ ونفسه محفوظة. وأما من صلى في المساجد فأورد نفسه المهالك ضاع أجره فإنه آثم، ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة، ضاع أجره وضاعت نفسه بتعرضها إلى الهلكة. أما من صلى في بيته حفظ أجره وحفظت نفسه. كل هذا ونحن نقول نسأل الله عز وجل أن يرفع الوباء بالمسلمين، كل هذا ونحن نقول إن هذه المحترزات الوقائية إنما هي محترزات مادية، لكن يا فلان ويا علان لا تخاطب الأمة بالمحترزات المادية فقط، حظر تجوال، امتناع من كذا، لبس كذا، غسل كذا، أين غسل الذنوب والمعاصي؟ أين الاتقاء لا بكمامة ولكن الاتقاء بتقوى الله عز وجل، أن نجعل بيننا وبين حرمات الله عز وجل وبين غضب الله عز وجل وبين سخط الله سبحانه وتعالى أعظم الوقاية. الوقاية ليست بالكمامة، وقاية بالتوبة، وقاية بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وقاية بالسير على شريعة الله عز وجل، نلجأ إلى الله. ولو لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى وافتقرنا إليه وانطرحنا بين يديه، حتى لو مات الواحد منا فقد مات على الخير كله. هذا ما يتعلق بمسألة حظر التجوال ولو كان كاملا إذا استدعى الأمر ذلك، ونسأل الله أن يرفع عن المسلمين من جهة شرعية. من مناقشة علمية تتعلق بأحكام رمضان كذلك في الصيام ومدى ما رخصت الشريعة به. والحمد لله صلاة التراويح لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها إلا في ليالي قليلة ليتبين لنا مشروعية الاجتماع، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستمع من أصل العلة. كانت العلة ماذا؟ العلة في عهده صلى الله عليه وسلم حتى لا تفرض عليكم المشقة على المسلمين بفرض صلاة التراويح. علة هي رفع المشقة خشية أن تفرض عليكم. بالله عليكم النبي لم يجتمع، وهو النبي سيكون النبي هو الإمام، سيكون النبي هو الإمام، فلا يؤم المسلمين على وجه المعتاد في صلاة التراويح. لم تكن هناك صلاة التراويح جماعة في عهد رسول الله، والعلة خشية أن تفرض عليكم. فلأجل مشقة أن تفرض راعى النبي هذا، ولأجل إبقاء النفوس لنراعيها. طيب في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يحصل صلاة التراويح جماعة، كان الناس يصلون في البيوت. وفي عهد النبي كان الناس يصلون في البيوت، صلاة التراويح في عهد النبي في البيوت. من أجل ماذا؟ خشية أن تفرض عليكم. يا الله، ما أرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الإمام والمسجد مسجده التي الصلاة فيها بألف صلاة، صلاة إمامها رسول الله، ومسجدها مسجد رسول الله الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك نصلي في البيوت على عهد رسول الله. تدرون لماذا؟ خشية أن تفرض عليكم. وماذا لو فرضت علينا؟ مشقة. وراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فلما كان في زمان أبي بكر لم يصلي بالمسلمين التراويح أيضا. لماذا؟ لانشغاله بالأعلى. لقد انشغل المسلمون بحروب الردة وغيرها، وكانت خلافته قصيرة رضي الله عنه، فما زادت عن السنتين إلى بضعة أشهر. كانت مرحلة التأسيس، مرحلة الجهاد، مرحلة تأديب المرتدين، مرحلة تأسيس الإسلام، مرحلة بناء الدولة، مرحلة كذا. فقدمت على ماذا؟ على الاجتماع في صلاة التراويح. وكان ذلك في صدر من خلافة عمر، فلما انزحت هذه الأشياء كلها جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام. هذه صلاة التراويح. صلاة التراويح أن تصلى جماعة على عهد رسول الله، صلاة التراويح أن تصلى جماعة على عهد أبي بكر رضي الله عنه. إلا الليالي القلائل التي صليت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت بيانا لتشريع الاجتماع. ولم يذرف المسلمون الدموع ويقولون كيف لا نصلي التراويح وإمامنا رسول الله، والمسجد الذي سنصلي فيه هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اعتبارات لابد أن تراعى، لابد أن تراعى. عندنا عزائم، وعندنا رخص، وعندنا فقه، أولويات، هذه أمور ما أن تراعى. ولهذا هذه الأمور يرجع فيها إلى ولاة الأمور وأولي الأمر منكم، سواء من الأمراء أو من العلماء، وعلينا السمع والطاعة. أنا أقول الكلام هذا من الآن حتى نقطع الطريق على فتاوى قد تأتي بخصوص رمضان، وبخصوص صلاة التراويح، وبخصوص فتح المساجد. وأنا لا أقول هذا مجاملة لأحد، إنما الحمد لله تأصيلات شرعية وأدلة شرعية ووقائع مرعية ومصالح مرعية اعتبرتها الشريعة. أنا ما أقول بمادة وقانون، ولست في الدولة وزيرا، إنما هذه الأحكام الشرعية التي ننطلق منها. كل هذا مع العدة الإيمانية التي ينبغي أن تراعى. فيا أمة الإسلام، نسأل الله أن يرفع ما بك من كرب، وأنت على أعتاب رمضان قضية صلاة التراويح، صلاة التراويح في زمانكم الآن، وصلاة التراويح في زمان رسول الله، صلاة التراويح في زمانكم الآن، وصلاة التراويح في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فعلينا أن نفقه وأن نعلم ديننا. ومن هنا نقول لا ينبغي أن ينطق في الأزمات والنوازل إلا العلماء، وإذا جاءهم أمر أم من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، وهم الراسخون العلماء الذين يعرفون الشريعة وأحكامها ومقاصدها. والحمد لله رب العالمين. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول تثار الآن مسألة الإفطار في رمضان بسبب فيروس كورونا، حيث قرر الأطباء أن الفيروس ينشط مع جفاف الحلق، مما يعتبره البعض سببا في إباحة الفطر في رمضان أو وجوبه، فهل تلحق هذه المسألة بمسألة منع الجماعات في المساجد وتأخذ حكمها؟
الحمد لله رب العالمين. مسألة منع الصيام في رمضان بسبب أن هذا الأمر أي الصيام قد يؤدي إلى جفاف في الحلق وهذا يؤدي إلى كذا وكذا وكذا، هذه أمور فيها مبالغات، لكن من أصيب بهذا الوباء ومن تعرض لهذا أو غير ذلك فاحتاج إلى أن يفطر بسببه لأنه يحتاج إلى جرعات وكذا فنعم، أما نقول للناس افطروا لأن هذا الفيروس يؤدي إلى كذا وكذا، طب هذا ليس عندي فيروس، فالأمر يقدر بقدره، لو حصل إنسان هذا فإنه نعم يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمن كان مريضا فعليه أن يفعل ذلك، فهذه رخصة له. أما أن نقول للناس وناسوا في بيوتهم أفطروا لأن هذا يؤدي إلى كذا وكذا، لا، الناس تأخذ الاحترازات الوقائية، يأخذون الأمر بعد الأمر، فإذا كنت أنا في بيتي ما أتضرر فيلزمني الصيام، يلزمني الصيام، لكن من تعرض لهذا أو كان مظنة هذا لوجوده بين مثلا مرضى ويخشى أن يكون قد أصيب بكذا وكذا فيعطى هذه الأشياء، نعم، إذن من الذي يحكم؟ الأطباء، لا يحكمون الحكم العام، يحكمون الحكم الخاص. طب لو افترضنا وسلمنا جدلا، هذا افتراض ما أدري قد يكون أو لا يكون، لو افترضنا أن الأمر احتاج ذلك وأن هذا الفيروس انتشر في الجو وأن 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 إلى آخره، ليس من باب المحترزات المبالغ فيها، لكن لو افترضنا أنه صار وقعا فعلا، يعني بمعنى أصح أقول القاعدة وتطبيقها يكون بالنسبة لأهل الاختصاص، إذا حصل أن الإنسان لو صام في رمضان تعرض لمرض يقيني أو غلبة ظن فإنه يفطر، إذن هذا الأمر عندنا، إنما مسألة المبالغة في الاحتراز أو كذا وكذا من غير داع لا، لأن الأصل في الشريعة أن الحاجة تقدر بقدرها، وأن المفطر لابد أن يفطر بوصف شرعي، والله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. طب قد يقول قائل على سفر وقد لا تعرض لمشقة، نقول هذه رخصة لأن السفر مظنة ولا يرعى فيها أنت فقط، إنما يرعى فيها الاعتبار العام، فالشرع قال وأطلق فمن كان منكم مريضا أو على سفر لأن السفر مظنة المشقة، وإلا فلو حصلت مشقة أو لم تحصل مشقة فالرخصة موجود، ولهذا صام النبي في السفر وأفطر صلى الله عليه وسلم، صام وأفطر، أفطر لعلل، إذا وقع مشقة أو غير ذلك أفطر، أو خشية المشقة بالناس أفطر صلى الله عليه وسلم، وإذا ما تعرض المشقة صام، لكن لو أفطر القادر على الصيام في السفر لكانت رخصة لا يقال آثم. والمرض، المرض إذا حصل المرض فهي رخصة، لو تحمل المرض وصام صح صومه، لكن هي رخصة، إذا لابد من وصف شرعي للمفطر، أن يكون مسافرا، أن يكون مريضا، أو أن يكون يعالج والصيام يؤخر برأه حتى ولو يقدر على الصيام الآن، لكن برأه يتأخر حينئذ يشرع له الفطر أيضا، يشرع له الفطر أيضا. فلهذا نقول بالنسبة للصيام والفطر، بالنسبة للفطر بسبب هذا الفيروس، لأن ولأن ولأن والحلق ما الحق إلى غير ذلك، نقول طالما الإنسان ليس تحقق فيه الوصف الذي يترخص بالرخصة فإنه لا يشرع له ولا يجوز أن يفطر، فالحاجة تقدر بقدرها. لكن لو حصل أنه سيتيقن مرضه أو يغلب على الظن مرضه بهذا المرض إن لم يفطر أفطر، يبقى أمران، حصل يقين بمرضه أو غلبت ظن فهنا يفطر، غير هذا ما يجوز ولا يشرع، لأن الأصل وجوب الصوم، فمن شهد منكم شهرا فليصم فليصم، أمر الأمر يقتضي الوجوب، متى نخرج من هذا الوجوب؟ إذا كانت هناك رخصة شرعية، مثل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ومثل وعلى الذين يطوقونه بقراءة التشديد أي بمشقة، مثل الشيخ الكبير، فهنا يرخص له الفطر ويطعم إذا كان هناك وصف شرعي. ومن الأوصاف الشرعية التي تخول لك وتجوز أن يتيقن من حصول المرض أو يغلب على الظن حصول هذا المرض، أما الافتراض فلا، الافتراض لا، هذه أحكام شرعية لا ينبغي أن يحصل التلاعب بها. نعم نحن مع الإجراءات الاحترازية، نعم نحن مع الأخذ بالأسباب، كما قلت لكم لو صلينا في بيوتنا تراويح فرائض في رمضان هذا يلزمنا، وأجرك محفوظ وتعريضك للهلكة لا يجوز، وأنت مأزور لست مأجورا إن أصررت أن تصلي في المسجد أو أن تخرج إلى المجامع، صلي في بيتك وأجرك محفوظ. وكما قلت لكم الرخصة والحمد لله وردت، لكن الرخصة الشرعية أي التي تراعى فيها الضوابط الشرعية وليس التحلل من الشريعة. يقال الطالب في الامتحان والاختبار يفطر لأنه في الامتحان ومظنة كذا، لاعب الكرة يفطر من أجل كل هذا، لا كل هذه لا يعتبر، كل هذا لا يعتبر. حتى العلماء قالوا في الذين يعملون أعمال شاقة ما يقال لهم أفطروا لأنهم يعملون أعمال شاقة لكن يعملون، فمن لم يقدر على مواصلة العمل وهو محتاج إليه فإنه يفطر. يبقى يحصل فطر هنا بماذا؟ بماذا؟ بحصول وصف شرعي، ألا وهو أنه تعرض لضرر فحينئذ يفطر. لكن نقول له ليلا، يا من تعمل في الأعمال الشاقة من الليل اعقد النية على الفطر واذهب مفطرا، أفطر في بيتك واذهب إلى عملك، لا، لكن اذهب إلى عملك يجب عليك الصيام، فإن حصل وأنت في العمل أن تعرضت لضرر فعليك أن تفطر، فلك أن تفطر، هذه رخصة لك. يبقى هنا الرخصة إنما وافقت محلا، لكن أن نقول إن هذا المرض ما أدري هذا المرض الموجود في توصيفه العام لكن معي أنا ما وصلني المرض الحمد لله، ولا أخشى لأنني في بيتي والحمد لله رب العالمين، فلأن المرض وصفه في الكتب كذا وكذا وكذا، يبقى إذن ينبغي علينا أن أفطر، لا دعونا من الصيام هذه، لا تصدر فتاوى بالإفطار إلا لمن تعرض لأوصاف فعلا شرعية تقتضي أن الإنسان يفطر بسببها. أن يفطر بسببها. هذه عبادة، والعبادة لا ينبغي أن يتلاعب بأحكامها، كما أننا نقول إن الأخذ بالاحترازات الوقائية واجب بالاعتبار الشرعي وليس بالاعتبار القانوني، اعتبار شرعي. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إذا سمعتم عن الطعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها فرارا منه، فر من المجذوم، فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، إلى غير ذلك من هذه الأدلة القاضية بالأخذ بالاحترازات الوقائية بكامل أسبابها. أما فيما تعلق بالصيام فإذا وقع الوصف الشرعي وهو حصول مرض أو مظنة ذلك بغلبة ظن كبيرة أو غير ذلك، فنعم، وإلا فلا يجوز الفطر في رمضان بسبب هذا.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هل لو نصح بعض ولاة الأمور أو ألزموا الناس بالإفطار في رمضان تلزم طاعتهم في ذلك؟
إذا كان الأمر مبناه على ما قلت، يقينية هذا المرض أو غلبة الظن، فيلزم طاعة الشرع ثم طاعة ولاة الأمور، فطاعة ولاة الأمور هنا واجبة لأنها من طاعة الشرع. أما إذا لم يحصل ضرر ولم يقم هذا الأمر على وصف شرعي، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أوسيل،
لكن لا يظهر الإنسان ذلك ويظهر المشاغبة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أوسيم من الأخ أحمد، يقول في حالة إغلاق المساجد إلى ما بعد رمضان، هل تصح صلاة القيام جماعة في البيت أم الجماعة خاصة بالمسجد وكل يصلي بمفرده في البيت؟
يا أخ أحمد، كما قلت لك بارك الله فيك، في البيت صلي الجماعة في البيت مع أهلك وأولادك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليلة ببيته، وصلى معه ابن عباس، وصلى معه ابن مسعود، وصلى معه حذيفة بن اليمان، ما في إشكال. والنبي صلى الجماعة في البيت كما عند البخاري أيضا جماعة الفرائض. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب وجحش صلى الله عليه وسلم، وجاء الصحابة فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانوا قياما فأشار إليه بالنبي أن يجلسوا. فالفرائض نصليها في البيوت جماعة، وصلاة التطوع بالليل نصليها جماعة. النبي صلى هذا وصلى ذاك، والحمد لله، والحمد لله. هذه رخص عظيمة كما قلت لكم من قبل يا أخواني، لتتسع صدورنا وتنشرح صدورنا لأخذ بالرخص. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول إذا مات مبتدع بهذا الوباء هل نقول نحسبه شهيدا وأنه قد يدخل الجنة ولا يحاسب في الآخرة؟
يعني أخونا محمود لا يريد أن يخلي فقه كورونا في من يموت من أهل البدع كذلك. نقول أهل البدع شؤم، وبهم وبأمثالهم يحصل الابتلاء بكورونا وغير كورونا. ونقول من مات صابرا محتسبا بهذا المرض نرجو له الشهادة. وأما هذا المبتدع فأمره إلى الله، لا نقول إنه لا يكون شهيد يعني أجر شهيد، ولا نقول إنه سينال ذلك لأن عنده موانع. نقول الأمرين، نقول الأمرين، الأول أن من مات صابرا محتسبا وكذا وكذا فهذا يرجى شهادة، ونقول المبتدع شؤم على نفسه وشؤم على أمته. ومن أعظم الموانع لتحصيل الفضائل البدع والمعاصي، لكن مع ذلك نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فالأمر هذا إلى الله عز وجل، أمره إلى الله. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنوفة من الأخ هشام، يقول بعض الناس يستبيحون المحرمات تحت مسمى روح الشريعة كأخذ الرشوة وترك العمل المكلف به قبل موعده، وذلك من أجل تحسين الدخل لضيق الحال، فهل يدخل هذا فيما يسمى بروح الشريعة ومقاصدها؟
هذا روح الشريعة، يقول يعني روح الشريعة، هذا ماشي مع روح الشريعة. هذا روح الهوى وليس روح الشريعة، هذا روح الهوى وليس روح الشريعة. لكن روح للشريعة تجد أن الشريعة تقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، روح للشريعة تجد أن المال هذا محرم في كسبه لأنك لم تفي بالعمل الذي اشترطه عليك صاحب العمل من دولة ومن مؤسسة ومن فرض وغير ذلك. إنما هؤلاء يسمون الأسماء بغير يسمون الأمور بغير أسمائها، مثلما يقولون على الخمر الشراب الروحي، الشراب الروحي. والكسب المحرم أيضا أخضعوا لماذا؟ لروحي الشريعة، روح جميع للشريعة. اذهبوا إليها تجدون أن الخمر حرام، وأن كسب المال على هذا الوجه حرام، وأن الواجب على الإنسان أن يفي بالعقد الذي يجب عليه. نعم
شيخنا جزاكم الله خير. مر معنا في رسائل دورة الطاعون أن حتى لو كان من مات في هذا الوباء
أي في أصحاب المعاصي نقول إن قد يحصل له وأجر، ولكن أجره دون الأول. ولهذا إحنا بنقول ماذا؟ بنقول أمره إلى الله. فلسنا هناك لما قلنا قد يحصل هذا أننا نقول أبشروا يا أصحاب المعاصي فإن هذا المرض قد يحصل به كذا وكذا، لا نقول أبشروا يا أهل المعاصي، نقول توبوا يا أهل المعاصي. ولا نقول هنا لأهل البدع أبشروا يا أهل البدع فإن الموت بهذا المرض قد يخفف وكذا، نقول توبوا من البدع. إذا حينما نخاطب المبتدعة يا أحمد أو أصحاب المعاصي نقول توبوا، لكن عند الله قد يحصل هذا، هذا عند الله قد يحصل. كمسألة علمية مبحوثة في هذا نقول قد يحصل هذا، إنما المبتدع يحصل هذا أو لا يحصل هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أمره إلى الله عز وجل. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله: وهذا ترتيب الخمس مفيد جدا.
عرفتم يا إخواني، عرفتم يا إخواني مسألة يعني علم المقاصد وفهم الشريعة وفقه النوازل يا إخواني، هذه مسائل سبحان الله مسائل عظيمة جدا جدا جدا. فلست أنت مع الذي يبحث المسألة غير ببحث غير شرعي فيبالغ في اتخاذ الأسباب المادية حتى إنه قد يمنع ما يجب، ولسنا أيضا مع الجانب الآخر الذي قد أيضا يرخص فيما يحرم في هذه المرحلة، فلا بد من دراسة متأنية ومعرفة من مقاصد الشريعة، ولا يعطي الإنسان الفتوى هكذا، لا بد أن ترعى هذه الأمور بموجب الشريعة. والشريعة لا تنفصل عن واقع الناس بل تفتي فيه، قل الله يفتيكم يستفتونك قل الله يفتيكم، الشارع أفتى. فلهذا نقول على طلبة العلم الدراسة هذه أخواني، احنا ما ندرس هذه الأشياء أخواني تضيع للأوقات إخواني، والله نحن في حاجة إلى أن ننام، إلى أن نستريح، إلى أن نأنس بأولادنا وأزواجنا يا إخواني. لكن هذه تقدم حاجة الأمة إلى العلم في كل زمن في كل وقت. ما قاد أبو بكر الأمة إلى بالعلم، أرجعها إلى النص يوم مات الرسول، أرجعها إلى النص في سقيفة بني سعيدة، أرجعها إلى النص في حرب المرتدين، أرجعها إلى النص في تولية عمر، بنى أمره على النص. ولهذا قال والله ما بال بشيء آخر، والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي ما رجعت. يبقى إذن أبو بكر أخذ بالأسباب، قاتل وفعل وكذا، لكن مع الامتثال. نحن نريد في هذه المرحلة هذا الأمر، نأخذ بالأسباب ونعتبرها بالاعتبار الشرعي، لكن لا نرد بها الأمر الشرعي، لا نبالغ حتى نعطل أحكاما شرعية، لا. نعم
شيخنا جزاكم الله خير. بالفعل خرج رجل من أصحاب الأموال وقال أعيد الناس إلى العمل، أنزلوا الناس إلى الشوارع، ولو مات شوية بس الاقتصاد يفضل موجود ما فيش مشكلة. بالفعل
لو مات شوية، الشوية دول هيكونوا عياله، يقبل الشوية دول، الشوية هذه يا أحمد هيكونوا عياله، زوجته عياله، هيقبل. هو مفكر ان شوية دول هو هيروح بقى في بروج مشيدة وعنده أموال ينفق على نفسه فأغلق على نفسه، ها والشوية دول يكون أموال أولاد ناس مش مشكلة، لكن الشوية دول لو عياله يقبل. لو أن ولده هو الذي على السرير ولا يتمكن من زيارته وقد يموت ولا يراه. يقبل؟ قد يموت ولا يراه، قد يموت ولا يجد من يدفنه. الناس اليوم صار يصلون على الميت أقرباؤه هناك عند المقبرة، ربما لا يجد من يعزي. لكن نزلوا الناس الشغل وشوية يموتوا، يعني شوية ايه يعني ما يموت؟ احنا 100 مليون، ايه يعني ما يموت 50 مليون؟ ولا ايه يعني الشوية دول؟ الشوية دول قد ايه يعني؟ وشوية هؤلاء اولاده، عياله، زوجته، الشوية دول. ما هو نفس المسألة يا اخي احمد، ما هو نفس المسألة في الاحزمة الناسفة. مش مشكلة اقتل نفسك، البس الحزام وتقتل، ايه يعني يقتل واحد ونحدث النكاية؟ لكن واحد اللي يقتل ده اللي هلبس الحزام ابنك؟ لا، ابن غيرك، ابن غيرك الذي افتيته بالفتوى الضالة، ليس ابنك. لو كان والله والله لو كان الذي سيلبس الحزام ولدك لتغيرت فتوك. ولهذا ما رأينا أبناءكم يلبسون الأحزمة. مات أسامة بن لادن وأولاده، ما مات أحد بحزام ناسف. أيمن الظواهر الآن، ما مات ولد له بحزام ناسف. إسماعيل هنية وخالد مشعل، ما مات ولد له بحزام ناسف. أبو بكر البغدادي، ما مات ولد له بحزام ناسف. قد يقول قائل لكنهم قتلوا أنفسهم فيما يقال بحزام ناسفة. متى؟ لما علم أنه مقتول حتما. إن لم يقتل نفسه بالحزام الآن قتله الأعداء بذلك. إنما لماذا لم يقتل ولد من هؤلاء الأولاد؟ فمن قال هذا إن لم يتب فإثمه عظيم. شوية بكم الشوية دول؟ بكم النفس هذه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. الشوية دول، شوية دول بكام؟ يا الله. لهذا نقول نطق الرويبضة، هذه المشكلة، نطق الرويبضة. ماذا يصنع الإنسان بمال لو كان عنده مليارات أمامه ونفسه تعذب بهذا المرض ينتظر الموت لحظة بعد لحظة؟ ماذا لو عنده مليارات وولده قد أصيب بهذا وفي المستشفى لا يستطيع زيارته؟ وكما قلت لك قد يموت ولا يجد من يلقنه لا إله إلا الله من أقربائه وأهله. نعم.
وهذا ترتيب الخمس مفيد جدا في تطبيقات كثيرة. نأتي إلى التقسيم الثاني، وهو أن المقصد تارة يكون ضروريا، وتارة يكون حاجيا، وتارة يكون تحسينيا. المقصد الضروري تارة يكون متوجها إلى الدين أو إلى النفس أو إلى العقل أو إلى النسل أو إلى المال. كذلك المقصد الحاجي يكون متوجها إلى الخمسة. كذلك المقصد التحسيني يكون متوجها إلى الخمسة. إذن هذا التقسيم هذا مرتبط مع هذا التقسيم.
إذا المقاصد الثلاثة وهي الضرورات والحاجيات والتحسينات تسقط على الضروريات الخمس من الديني والعقلي والنفسي والعرضي والمالي. نعم.
ما معنى الضروري؟ المقصد الضروري الذي اعتبره الشرع الذي لا تقوم الحياة إلا به، لا يقوم الدين إلا به، فالمحافظة عليه أمر ضروري.
ماذا يراد بالمقصد الضروري حتى نسقط على الخمسة؟ دين، نفس، عقل، عرض، مال، هكذا الترتيب. فالدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال. طيب ما معنى الضروريات؟ احنا عندنا المقاصد ضروريات، حاجيات، تحسينيات. ما الفرق بينهم؟ نعم
شيخنا، هنا الشيخ لم يذكر العرض يعني يكون بدل النسل.
نعم
الشيخ هنا لم يذكر العرض يعني
كيف
ذكر النسل يعني.
النسل ما يتعرض ما يتعلق به. نعم.
الذي
ولهذا يقولون العرض والنسل أو النسل أو العرض. نعم.
ما معنى الضروري؟ المقصد الضروري الذي اعتبره الشرع الذي لا تقوم الحياة إلا به، لا يقوم الدين إلا به، فالمحافظة عليه أمر ضروري وإيجاده أمر ضروري. وهذا يعني أن الشريعة حينما رعت المصالح فإنها رعت في تحقيقها جهتين، الجهة الأولى الإيجاد، الجهة الثانية المحافظة. الإيجاد إيجاد حفظ الدين، والثاني المحافظة عليه بإزالة المانع منه أو ما يؤثر فيه، فأوجدت المحافظة على النفس ومنعت مما يضد ذلك. أوجدت المحافظة على أصل الدين، أو وجدت المحافظة على أصل الدين يعني إيجاد المقصد والمحافظة عليه. وجدت المحافظة على الدين ثم شرعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به ثباته، شرعت الجهاد.
أوجدت المحافظة على الدين ثم شرعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به ثباته، شرعت الجهاد الذي به ثباته، ونحو ذلك من المسائل. نعم.
فإذا تعريف المقصد الضروري عند أهله أنه لا تقوم المحافظة على هذه الخمس إلا به، ما يمكن تقوم الحياة إلا به من جهة النظر إلى هذه الأمور الخمسة.
إذن المقصد الضروري هو الذي لا تقوم الحياة إلا به، بتخلفه يحصل فساد عريض، هذا الضروري. نعم.
الحاجي
وهذا الشريعة راعت المصارف فيه بالنظر إلى جهتين، جهة الإيجاد وجهة المحافظة. جهة الإيجاد أن يوجد هذا الشيء الدين كذا كذا، المحافظة أن يحافظ عليه، فهناك تشريع في إيجاد، هناك تشريع في المحافظة عليه. يا أيها الذين أمنوا آمنوا. نعم.
شيخنا يمكن لنا أن نرد على الحزبين الذين شاركوا في الانتخابات والأحزاب وكذا بهذا، يعني الشيخ قال لا يقوم الدين إلا به الذي هو الضروري.
نعم.
وعندنا الدين يقوم بغير هذه الانتخابات
نعم لا شك. نعم. لكن هي أصلا، هي أصلا لا تعتبر مصالح من أصله، من أصله لا تعتبر مصالح من أصله. لماذا؟ لأن الشرع ألغاها، الشارع ألغاها. نعم.
الحاجي يعني ما يحتاجه الناس في أن تكون حياتهم حياة هنيئة بيسر وسهولة، فالمقصد الحاجي هو الذي يدخل فيه التيسير، يدخل فيه رفع الحرج، يدخل فيه عدم المشقة على العباد.
فمثلاً إذن يحصل بتركه مشقة، يبقى الضروري يحصل بتركه ضرر يؤدي إلى إفساد إتلاف، والحجي يحصل بتخلفه ماذا؟ مشقة وحرج، والشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة. نعم.
فمثلا لو أمر الشارع بالصوم في السفر يتحمله الناس، لا يموت إذا صام في السفر، إذا صلى أربعا في السفر كل صلاة في وقتها لن يموت وتبقى حياته، لكن ستصيبه مشقة من ذلك. إذا خلع الجورب وغسل رجليه في البرد القارس لن يموت منه، ولكن عليه فيه مشقة. فهذا الأمر اعتبر الشارع فيه التيسير والتخفيف، هو الذي يسمى بالمقاصد الحاجية أو المقصد الحاجي.
عرفتم يا إخواني هذا الفارق بين الضروري والحاجي. نعم.
الثالث المقصد التحسيني، سموه التحسيني لأنه يتعلق بمحاسن الحياة، بمحاسن العادات، بمكارم الأخلاق، من مثل أمور الأكل والشرب، أمور الإكرام، الضيافة، بعض المسائل المعتبرة في تحسين حياة الناس. من المهم في هذه الأمور جميعا أن نذكر
ترك ذلك لا يترتب عليه لا ضرر ولا وقوع في حرج، إنما هو فوات كمال، فوات تحسيني، فوات تحسيني تزييني يحصل به كمال الشيء من المروءة والإكرام وغير ذلك من هذه الأشياء. إذن عندنا هنا المقاصد على الثلاثة، ضروريات رتبوا على التخلف عنها ضيق مضرة وتلف وفساد، حاجيات يترتب على تركها مشقة وحرج، تحسينيات يترتب على تركها ترك ما يتعلق بمحاسن الحياة والعادات وغير ذلك من هذه الأمور. الشارع أسقط الثلاثة هذه على ماذا؟ على ما يتعلق، فالدين يتعلق به الثلاثة، النفس يتعلق بها الثلاثة، العقل يتعلق بها الثلاثة، النسل يتعلق بها الثلاثة، وهكذا. نعم.
من المهم في هذه الأمور جميعا أن
حينما ننظر إلى ما تتعرض له الأمة الآن من وباء كورونا ومسألة المحترزات، الموضوع اللي احنا تكلمنا فيه الآن يدخل في ماذا؟ يكون بين الضروريات وبين الحاجيات، ولا يأتي الآن إلى باب تحسينات. بين الضروريات إن لم نأخذ بهذه الأشياء قد يترتب هلكة فساد عريض، وأقل ما يكون يتعلق بباب الحاجيات. ولهذا كون الناس قد تتعرض لبعض الأشياء في أرزاقها ومشاريعها ده حاجيات. الإنسان ما يموت إذا أغلق محله، لكن فيما يتعلق بالنفوس هنا والحفاظ عليها ضروريات. يبقى الضروريات تقدم على الحاجيات، يبقى لا تأتي أنت في لأنه يحصل ضيق في مسألة المشروع والكسب وغير ذلك تعارض به ماذا؟ وهو حاجي، تعارض به ضروري وهو ما يتعلق به النفس. عرفتم يا إخواني؟ عرفتم كيف أن النوازل يتعامل معها بالعلم؟ سبحان الله سبحان الله. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لماذا الآية ختمت بهذه؟ لولا فضل الله عليكم ورحمته بأن هداكم للعلم وهداكم لهذه الضوابط لاتبعتم الشيطان وغركم وضحك عليكم ولعب بكم أورادكم من موارد وأنتم تحسبون أنكم تحسنون صنعا. نعم.
من المهم في هذه الأمور جميعا أن نذكر أن الشريعة جاءت بشيئين، أولا إيجاد المقصد، والثاني جاءت بالمحافظة عليه، فهم النصوص وفهم المقاصد الشرعية. المجتهد ينظر في أن الشريعة جاءت بإيجاد هذا الأمر، يعني بإيجاد النسل. الشريعة من مقاصدها إيجاد النسل، ومن مقاصدها المحافظة على النسل، من مقاصدها إيجاد المال وتنمية المال وتوزيع المال، ومن مقاصدها المحافظة على ما أوجدته. كذلك العقل، العقل القوي السليم الذي يكون صالحا للحياة في تعمير الأرض وفي قوة المسلم وتعبيد الناس كمدنية ومجتمع لله جل وعلا. إيجاد العقل من مقصد من مقاصد الشريعة، وأيضا المحافظة على العقل مقصد من المقاصد، وهكذا. نختصر المقام في مبحث أخير، وهو ذكر بعض المقاصد على وجه التفصيل. المسألة الأخيرة في ذكر بعض المقاصد العامة والتفصيلية للشريعة. من أمثلة المقاصد أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وهذه المصالح والمفاسد تارة تكون متعلقة بأمور العبادة، تارة تكون متعلقة بأمور المعاملات أو بأمور الجنايات أو بمسائل الأطعمة إلى آخره. وتحصيل المصالح ودرء المفاسد هذا من أعظم مقاصد الشريعة، بل زعم طائفة من العلماء كابن عبد السلام في قواعده
يقول هذا تحصيل المصالح ودرء المفاسد، لكن الإشكالية تأتي في ماذا؟ في تطبيق هذه القاعدة. فكل يدعي مصالح بحسب هواه أو مفاسد بحسب هواه، وإلا كل يتفق على ماذا يا إخوان؟ على تحصيل المصالح ودرء المفاسد وتحصيل أعلى المصلحتين وارتكاب أدنى المفسدتين، كل يتفق على هذا، لكن ما هي المصالح وما هي المفاسد؟ هذه الإشكالية في التطبيق. نعم. ولهذا نقول لتراعاها الشارع، لتراعاها الشارع. نعم.
إذن شيخنا اتفقنا على القاعدة، كيف يكون ضبط التطبيق؟
هذا عند العلماء، كما لو أننا اتفقنا على النص كيف يكون فهمه، كما أننا اتفقنا على الشيء كيف يكون تطبيقه. كلنا يتفق على حسن تربية الأولاد، لكن كيف التطبيق؟ أنت ترى حسن التربية الاختلاط والشواطئ وكذا حتى نفسية الولد تستريح، ينام على موسيقى ويستيقظ على موسيقى مثلا، قد ترى هذا أنت تراه حسن تربية، ويعتبرون أنك حينما تحفظ الولد القرآن من الصغر مثل الحضانات التي تعلم التوحيد بدايات التوحيد وكذا، هذه الإرهاب، يعتبرون هذه إرهاب. لكن لابد من موسيقى جميلة يدخل الولد في ظل الأجواء الموسيقية، والمعلمة التي تلبس إلى الركبة وإلى آخره، هذه عندهم هذه التربية. وإلا فالجميع يقول حسن التربية، الجميع يقول ضرورة نضب الاقتصاد وحفظ مال الأمة واجب، الكل يقول، لكن بما يحفظ مال الأمة؟ فأحيانا يكون الخلل في إحداث القاعدة نفسها، وأحيانا يكون الخلل في تطبيق القاعدة. ونحن نقول حتى يرتفع الخلل لابد أن يكون إيجاد القاعدة باعتبار شرعي، وأن يكون تطبيق القاعدة باعتبار شرعي. والخلل إما أن يحصل في إيجاد القاعدة التطبيقية أو يحصل في إحداهما، إما في الإيجاد وإما في التطبيق. نعم.
بل زعم طائفة من العلماء كابن عبد السلام في قواعده وجماعة أن الشريعة في جميع أحكامها ترجع إلى هذا الأصل، وهو رعاية المصلحة ودرء المفسدة. وهذا يحتاج إلى مزيد بحث، ويكون صحيحا إذا نظرت للمصلحة باعتبار واسع لما يشمل مصالح الدنيا والآخرة بنوع من الإيضاح. من المقاصد أن الشريعة جاءت بالاجتماع والنهي عن الافتراق، فالاجتماع الناس في الدين وفي الأبدان، فاجتماع الناس في الدين وفي الأبدان مقصد من مقاصد الشريعة، لهذا جاء الأمر بالاعتصام بكتاب الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا في الدين بأن تشرعوا ما لم يأذن به الله، وأن تتعبدوا بما لم يتعبد به نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تأتي بما لم تقره الشريعة من الأحكام فتحكم بغير شرع الله. الاجتماع في الدين وكذلك الاجتماع في الأبدان بألا يخرج عن ولي الأمر وألا يسعى عليه، وأن يجتمع الناس بأن تكون لهم الهيبة والقوة على أعداء دينه.
شوف التمثيل، التمثيل حينما يكون من رجل سلفي يمثل، ليس أنه يحاب ولاة الأمور وليس هو من جماعة السلطان كما يقال جماعة السلطان، إنما هذا تمثيل سلفي، مقصد عظيم مقصد الشريعة وهو الاجتماع ونهي عن الافتراق. ولا شك أن منابذة ولاة الأمور يتعارض مع هذا الأصل ولا لا؟ لهذا قال السلفي القديم، ليس صالح آل الشيخ وليس الفوزان وليس السلفي القديم، قال لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب لي من أن أحيا ليلة بلا إمام. نعم.
الفرقة أيضا مما يقابلها، جاءت الشريعة بالنهي عن الفرقة، فرقة في الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وكذلك الفرقة في الأبدان بأن يكون الناس فوضى لا صراط لهم، كما جاءت الأدلة الكثيرة من النهي عن الافتراق. من مقاصد الشريعة أيضا العامة الأمر بالعدل والنهي عن الظلم، قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء.
هذا المقصد العام، الشريعة جاءت بالاجتماع ونهي عن الافتراق، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أدلة كثيرة تدل على هذا. من ذلك يدخل تحته إذن فروع كثيرة، يدخل تحت هذا فروع كثيرة، من ذلك تحريم الخروج على السلطان، من ذلك تحريم إيجاد الجماعات والفرق التي تزعم أنها الجماعات الإسلامية، فإن هذا لا يجوز البتة، لأن هذا يؤدي إلى الافتراق، والاجتماع مقصد عظيم، والنهي عن الافتراق أيضا مقصد عظيم، فهذه الجماعات وحدات هذه الطوائف يتعارض مع هذا الأمر، تعارض مع هذا الأمر. نعم. من مقاصد أيضا الشرعية العامة الأمر بالعدل والنهي عن الظلم، الأمر بالعدل والنهي عن الظلم، هذا مقصد عام، فالشريعة ما أتت بالظلم ورفع العدل، أتت بالعدل ورفع الظلم والنهي عنه. نعم.
قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان،
أمرت بالعدل والإحسان، بالعدل وجوبا والإحسان فضلا، ونهت عن الظلم تحريما. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه الآية العامة الجامعة. نعم.
وقال جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقال جل وعلا في الحكم والتحاكم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فإذا من مقاصد الشريعة رفع الظلم بأنواعه، الظلم بحق الله جل وعلا بالشرك به جل وعلا، الظلم في حق نبيه عليه الصلاة والسلام، الظلم في حق العباد فيما بينهم، والظلم في حق النفس بألا تسعى فيما يسعدها في الآخرة. الشريعة نفت الظلم وسعت إلى إبطاله، وأوجبت ما يضاد ذلك من العبادات والأحكام التي تخلص المكلف من داعية هواه كما سيأتي، وأمرت بالعدل إن الله يأمر بالعدل. قال الطائفة من السلف هذه الآية من سورة النحل إن الله يأمر بالعدل تأتي على جميع الشريعة، لأن المقصد العظيم من الشريعة إقامة العدل، والعدل بمعناه العام هو أن يعطى كل ذي حق
وليس
الحق.
انتبه بارك الله فيكم، وليس إقامة المساواة بإطلاق، نحن نقول الشريعة جاءت بالعدل ولا نقول الشريعة جاءت بالمساواة، عند الإطلاق لا يجوز هذا الإطلاق، العدل يطلق والمساواة لا تطلق، العدل نقول جاءت بالعدل لأن العدل وضع كل شيء في محله وعدم التعدي، وهو ضد الظلم الذي هو التعدي وضع شيء في غير محله، لكن لا يجوز الإطلاق الشريعة جاءت بالمساواة، لأن المساواة ليست الشرعية ليست مطلقة، إنما المساواة فيما أمرت الشريعة بالمساواة فيه، والتفريق فيما أوجبت الشريعة التفريق من أجله. ولهذا نقول إذا أردنا أن نقول الشريعة جاءت بالمساواة ما في بأس، لكن نقيد، نقول الشريعة جاءت في المساواة بين المتماثلين، الشريعة جاءت في المساواة بين المؤمنين باعتبار حقوق وكذا. يبقى إذا نقيد الشيء الذي نقول فيه المساواة، إنما لو أطلقنا المساواة قد صادمنا الشريعة. الشريعة جاءت بالمساواة كيف؟ والله عز وجل يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محياهم وممتوا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن الشريعة لم تسوي بين المجرم وبين المسلمين، ما سوت بين الكافر وبين المؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لا مساواة بين الأعمال ولا مساواة بين العمال، فالعمال يختلفون والأعمال تتفاوت باعتبارات شرعية. إذن سؤال: هل يصح أن نقول بإطلاق الشريعة جاءت بالمساواة؟ الجواب لا، وإنما نقيد، نقول الشريعة جاءت بالمساواة المعتبرة شرعا، لكن هل يصح أن نقول الشريعة جاءت بالعدل بإطلاق؟ الجواب نعم، لأن العدل محمود من كل وجه، والمساواة ليست محمودة من كل وجه. العدل مطلق والمساواة مقيدة. بهذا نرى أن الذين يرفعون شعارات في الميادين والخلافية يقول مساواة، مساواة بين ماذا وذاك؟ مساواة، مساواة كذا. نعم.
والعدل بمعناه العام هو أن يعطى كل ذي حق حقه. هذا العدل أن تعطي الله جل وعلا الذي له أعظم الحقوق حقه بعبادته دون ما سواه، هذا مقصد دعت إليه الشريعة، بل إنما جاءت الرسل لهذا المقصد الأعظم. وهكذا في أمور العدل الأخرى من المقاصد التي رعتها الشريعة، أن الشريعة جاءت لتخليص المكلف من داعية هواه. والقرآن العظيم ليس كتاب فلك ولا كتاب
عظيم، مقصد عظيم، الشريعة جاءت لتخليص المكلف من داعية هواه. يا الله يا الله، هذه مقاصد عظيمة. الشريعة جاءت بالاجتماع ونهي عن الفرقة، الشريعة جاءت بالأمر بالعدل والنهي عن الظلم، الشريعة جاءت لتخليص المكلف من داعية هواه. نعم. فلهذا علت إيمانه ليتغلب على هواه، ليكون الرب معبوده وليس الهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم.
والقرآن العظيم ليس كتاب فلك ولا كتاب حساب ولا كتاب طبيعيات، وإن كان فيه من أصول هذه العلوم ما فيه. لماذا؟ لأن هذه العلوم جميعا لا يدخلها الهوى، وإنما يدخلها الخطأ والصواب. من نظر إلى الفلكيات فقال القمر يخصف لأجل كذا أو يخصف لأجل كذا، هو لا يتدخل بهواء، إنما يستكشف ما سيكون صوابا أو يكون خطأ. كذلك الحساب ليس لأحد هوى في أن يكون 10 زائد 10 تساوي 15، هذه لا يدخلها الهوى. كذلك في أمور الزراعة وفي أمور الحيوان. فإذا الكتاب والسنة لم يأتي في بيان هذه الأمور التي لا يدخلها الهوى. ولهذا لما أتى عليه الصلاة والسلام إلى الذين يؤبرون النخل ورآهم يؤبرونه قال لو تركتموه لصلح أو نحو ذلك، فتركوه. فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم إننا تركناه على ما قلت، وخرج شيصا أو كما جاء في الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، أو بالرواية الأخرى فهي أثبت من حيث السند، قال إنما ظننت فلا تؤاخذوني بالظن. وهذا منه عليه الصلاة والسلام للتشريع لا لأجل أن يخسرهم هؤلاء، وإنما صار منه هذا بأمر الله ليحدث للأمة تشريعا في أن هذه الشريعة إنما أو ليحدث للأمة تشريعا في أن هذه الشريعة إنما جاءت لتخليص المكلف من داعية هواه في الأمور التي يدخلها الهوى. أما الأمور التي لا يدخلها الهوى فيتضح له هي صواب أو خطأ. فالأمور التي يدخلها الهوى شهوات الإنسان، شهوته في ألا يكون مكلفا، شهوته بألا يحاسب على أخذ المال، شهوته في أن يأتي من النساء ويظهر بحسب ما يرغب، يأتي شهوته كيف شاء وبحسب ما يرغب. هذه أمور له هوى فيها، يظلم من شاء، يتسلط ويكون واليا أو يكون متسلطا أو يكون على ناس فيأكل أو يكون عند ناس يعملون فيظلم ويترك من يشاء إلى آخره. هذه أمور يدخلها الهوى، فالشريعة جاءت إخراج المكلفين من دواعي الهوى. ولهذا القرآن فيما فيه من أمور أخر لا يدخلها الهوى، إنما جاءت لتقوية الإيمان حتى يخرج من داعية الهوى ويستقيم للتعبد لرب العالمين. هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة بأن يخلص المرء داعية هواه. أيضا من مقاصد
الشريعة هذا الحقيقة لفتة مهمة. القرآن ما جاء لكون كتاب فلك وحساب وعلوم طبيعية، وهذه لماذا؟ هذه الحقيقة فائدة دقيقة دقيقة دقيقة. وإن جاء بأصول هذا العلم كل شيء الحمد لله أصوله نجدها في كتاب الله عز وجل، لكن ليست الصور والأوامر والنواهي والقصص يتعلق بهذه الأمور الكونية التي قد يشترك في تحصيلها المؤمن والكافر وغير ذلك، إنما جاءت في الأمور الكونية بلفت النظر إلى هذه الآيات ليعظم الإيمان أيضا برب العالمين سبحانه وتعالى. إنما لتفصيلاتها وتأصالاتها، صورة القمر وما فيه من أمور طبيعية، صورة الشمس ما فيها من أمور طبيعية وكذا وكذا، لكن عندنا صورة الشمس إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا ربطم بالقيامة، صورة القمر عندنا أيضا اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني كلها أمور إنما هي متعلقة بماذا؟ بالأمور الإيمانية التي تقوى بمعرفتها على أن تتغلب على هواك. وذلك لأن الذي يعارض الوحي الذي جاءت به الرسل هو الهوى، هذا الذي يعارض الوحي. ولهذا قال سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فالناطق إما ينطق بوحي وإما ينطق بهوى. هذه العلوم الطبيعية تخلو من هذا الأمر غالبا كما أشار الشيخ. ولهذا يشترك في هذه الحقائق الكافر والمسلم عادي، يخبرون بمثل هذه الأشياء. ولا تعارض الرسل بهذا، ولو جاءت الرسل بهذا لما عارضهم أقوامه. لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه السماء كذا وكذا وإن هذه الأرض كذا وكذا مجرد، وهذه الأرض بطبقتها كذا وكذا وهذا الماء طبيعته كذا وكذا، هل كان يعارض أبو جهل؟ إنما عارض أبو جهل بهواه ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا شعر مجنون. فلما كان المعارض الأكبر للوحي هو الهوى، والهوى شبهة أو شهوة، كان كتاب الله عز وجل جائيا بالأخبار التي تعارض الشبهات وبالأوامر التي تعارض الشهوات. ولهذا كانت الإمامة في الدين بالصبر واليقين، وليست الإمامة في الدين بعلم فلكيات وبعلم طبيعي، إنما بالصبر واليقين، بالصبر الذي تعارض به الشهوة وباليقين الذي تعارض به الشبهة. هذه لفتة عميقة عميقة عميقة. لماذا لم يأتي الشارع بالإسهاب في هذه العلوم تاركا العلوم الأخرى؟ القرآن جاء بتهذيب النفس، ونفس وما سواها فألهم فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جاء لينقل العبد من الهوى إلى الهدى، جاء لينقل العبد من الظلمات إلى النور، ليخرجه من الظلمات إلى النور. ولم تكن قضية الرسل يوما ما قضية الطبيعيات هذه، إنما كانت قضية الرسل الإيمانيات، حتى يتغلب الشخص على هوى. وحين يتغلب الشخص على هوى فقد اتخذ ربه إله. أما إذا تغلب هوى فقد اتخذ إلهه هوى. فجاءت الشريعة وجاء القرآن الحمد لله رب العالمين. من أول ما تقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الفارق بين العباد والخلق في هذه المسألة. وليس أن تعلم فلكا ولا أعلمه، وليس أن تعلم رياضيات وحسابات ولا أعلمه، وليس أن تعلم فلسفة ولا أعلمها. جاء الشارع بتقرير هذه الأشياء. الله أكبر، نقطة عظيمة وملحظ جليل يدور معك في القرآن من أول آية إلى آخر آية. فمن مقاصد الشريعة العامة تخليص المكلف من داعية الهوى. يا الله، حقيقة جزاه الله خيرا شيخ صالح على هذه اللفتة. تخليص ده داعي شرعي، مقصد شرعي. لهذا فإننا نربط كل قضية بتخليص العبد من هواه، بتخليص العبد منها في كل قضية تمر بها الأمة، كل قضية تمر بها الأمة. كيف تخلص الشريعة المكلفة من داعية الهوى؟ وإنما يربط الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى، يربط الناس بالوحي، لأن الناطق إما ناطق بوحي وإما ناطق بهوى. لهذا قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدل هذا على أنه إذا لم ينطق بالهوى فما إلا إذا لم ينطق بالوحي فهو ناطق بالهوى. وعليه فمن أراد بالأمة خيرا نطق بالوحي لا بالهوى. نعم.
أيضا من مقاصد الشريعة العامة أن يكون الناس خليين من الخصومات.
خليين من الخصومات،
أن يكون الناس خليين من الخصومات.
نعم، يعني رفع الخصومات، رفع النزاع، رفع الشحناء، رفع البغضاء، كل سبب يؤدي لهذا. فالشريعة جاءت برفعه. نعم.
جاءت الشريعة بالقضاء بالفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، ولكنها جاءت لتقليل مسالك الخصومة. فإذا المسائل الشرعية التي قد يحدث منها خصومة تجد أن الشارع يقلل المسالك التي يحدث منها خصومات، لأن الشريعة جاءت بجمع الناس وبقوله إنما المؤمنون إخوة، وبقوله والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وبقوله ولا يغتب بعضكم بعضا، وبقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان، إلى آخره من النصوص. كيف يستقيم هذا الأصل العظيم والمقصد العام بألا يكون هناك سبيل للخلافات؟ فإذا جاءت الأحكام الشرعية لتضييق باب الخلافات، لهذا تأتي الشروط في البيع، الشروط في الإجارة، الشروط في الشركات لتقليل ما قد يحدث من الخلافات. تأتي تسأل العالم تقول ما حكم كذا، أنا راضي، يقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يحدث خلاف بعد ذلك. يأتي مثلا رجل يريد أن ينكح أخت زوجتي، مع وجود زوجتي يجمع ما بين المرأة وما بين أختها، هذا يحدث خلافات. الشريعة جاءت بصلة الرحم، فهذه الخصومة فيما بينهما جاءت التشريع بتحريم الجمع بين الأخت وما بين أختها لأجل ألا يحدث قطع للرحم إلى آخره. فإذا هذا من مقاصد الشريعة العظيمة، هذه مقاصد عامة رعتها الشريعة، وهناك مقاصد خاصة. ما معنى المقاصد الخاصة؟ يعني إذا أتينا للعبادات فهناك مقاصد للعبادات، إذا أتينا للمعاملات في البيوت فهناك مقاصد، إذا أتينا لعقود التبرعات هناك مقاصد، المساقاة والمزارعة لها مقاصد شرعية بنيت عليها، وهكذا. وهذا القسم الأخير هو المقاصد التفصيلية للتشريع، هذا مما تفاوت العلماء والمجتهدون في النظر إليه. لهذا يختلف العلماء في الاجتهاد من جهة النظر إلى هل هذا المقصد معتبر أم لا. بعض العلماء وإن كان عالما يكون نظره للمقاصد ضعيفة، فتجد أن فتوى لا تستوعب الأزمنة والأمكنة. لهذا ابن تيمية رحمه الله نص في أكثر من موضع على أن فقهاء الحديث هم الذين يرجع الناس إليهم، لأنهم يعتبرون الدليل والأثر ويعتبرون المقاصد والمعاني. فلهذا تجد أن فتواهم تصلح للناس فتكون ميسرة على الناس.
الله أكبر، ميسرة على الناس، سبحان الله. هذا ملحظ جيد. ليس كل أحد يفتي في النوازل، ليس كل أحد. يقول الشيخ بعض العلماء وإن كان عالما يكون نظره للمقاصد ضعيفا، نعم هو علمه خاص بالنص لا يتعدى النص إلى ما مقاصد النصوص بصفة عامة، لما تعامل مع نصوص خاصة ولم ينظر إلى مجمل النصوص وإلى فحوى تلك النصوص، فنظره في المقاصد يكون ماذا؟ يكون ضعيفا. لهذا ابن تيمية نص في أكثر موضع على أن فقهاء الحديث أي الذين يجمعون بين الأثر والنظر هم الذين يرجع إليهم في هذا الباب. ليه؟ لماذا؟ لأنهم يعتبرون الدليل والأثر ويعتبرون المقاصد والمعاني. نعم ختاما خذ مثلا
الإمام أحمد بن حنبل في مسألة من مسائل البيع يقول ينعقد البيع بالمعاطاة. طائفة من العلماء طائفة العلماء قالوا لا، البيع لا ينعقد إلا أن يقول البائع بعتك ويكون المشتري قبلت، لا بد من اللفظ والصيغة، هذا يضايق على الناس، الناس متعارفون، خذ ريالات بدون كلام. الإمام أحمد لنظره إلى مقصد الشارع.
نعم أنت الآن تذهب تشتري الشيء ومعروف سعره وثمنه، هذا كيس خبز فيه 10 رغيفة بجنيه، تأخذ الكيس وتترك الجنيه، هذه تسمى بالمعاطاة. فلو أنه لابد من التلفظ لشق ذلك على الناس، أو هناك من يعتبر لابد من اللفظ الشرعي، بعتك اشتريت في النكاح زوجتك، لابد من اعتبار اللفظ، ولا ينظر إلى الاعتبارات العامة في أن الناس يؤدون الألفاظ على حسب لغتهم. ماذا لو زوجه بالإنجليزية؟ يا من تشترط لابد أن يكون بلفظ التزويج أو النكاح. طب ماذا لو زوج الإنجليزي؟ إذا لابد أن نعلم الإنجليزية ولابد أن نعلم الفرنسية والإيطالية والأسبانية أولا أن يتعلم اللغة العربية قبل أن يزوج، ألا فل ينطق عند النكاح باللفظ الدل على هذا. ولهذا تقول زوجتك جوزتك، كل هذا يمشي إذا صح بالإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأسبانية، فيصح بالعامية من باب أولى. الشريعة تعتبر مثل هذه الأشياء، فلا تأتي أنت عند نص وتجمد عليه مع وجود فسحة شرعي، إنما أحيانا لابد من التمسك بالنص وعدم تجاوزه. فإذا دل الشارع على أن الوارد في المنصوص لا بد من اعتباره، مثل ما تأتينا الشريعة باعتبار التكبير عند الدخول إلى الصلاة، فلا بد أن تقول الله أكبر عند الدخول. فلو قال إنسان الله أعظم لم تنعقد صلاته. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ تعبدية لا يجوز تجاوزها. إذن هذه اعتبارات يعتبرها العلماء والفقهاء بارك الله فيكم. نعم
الناس متعارفون، خذ ريالات بدون كلام. الإمام أحمد لنظره إلى مقصد الشارع من وجود البيع هو التيسير، ليس للشارع قصد الصيغة بعينها، لكن ما عده الناس تراضيا فإنه يؤدي التراضي. فإذا كان الناس يؤدي من التراضي يدخلون الريالات في الآلة ويخرج لهم علبة شراب أن هذا يكفي، لأن هذا حصل به المقصود.
نعم الآن معروف هكذا، معروف الآن أن هناك بعض الأشياء، الثلاجات التي تكون في الشوارع تدخل الجنيه أو 5 جنيهات على حسب سعر علبة العصير، فتدفع الماكينة إليك علبة العصير. أين الطرف الآخر؟ الطرف الآخر الماكينة تأخذ وتعطي. ما يصلح هذا البيع؟ يصلح هذا البيع. الاعتبارات الآن بعد الشبكة العنكبوتية معاملات مالية كثيرة جدا، صفقات الآن تكون عن طريق النت، هل هذه لا تعتبر؟ تعتبر، ويضع العلماء لها ضوابطها في هذا. نعم
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر لأجل ألا تؤكل أموال الناس بينهم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن جاءت بإباحة اليسير من الغرر.
لكن ننبه على ملحظ في تمثيل الشيخ في الأمر الماضي، وهو أنه فإذا كان الناس يؤدي من التراضي وكذا وكذا، هذا في الحالة الخاصة، وإلى التراضي بين الناس لو كان على خلاف المشروع فلا يعتبر. التراضي بين الناس جاءت الشريعة به، لكن شرطه أن يكون على وفق الشريعة. فلو ترى ضي رجلان أحدهما يعطي الآخر درهما والثاني يعطيه درهمين وقد تراضي على ذلك، نقول لا يجوز. أو يعطيه اليوم 100 ويأخذها 110 بعد سنة، هذا لا يجوز ولو كان هناك تراض. نعم.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر لأجل ألا تؤكل أموال الناس بينهم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن جاءت بإباحة اليسير من الغرر. اليسير من الغرر لا بد منه. تريد أن تشتري بيتا، أكيد لن تعرف أساسات البيت ولن تعرف حيطانه المبنية به ولا تعرف في وسطه أسمنت جيد. هناك أشياء كثيرة من الغرر اليسير التي عفت عنه الشريعة، الذي عفت عنه الشريعة، لأن الشريعة لو اعتبرت نفي جميع أنواع الغرر حتى ما كان منه يسيرا لصار الناس في ضيق في معايشهم ولم استطاعوا تبادل الأشياء فيما بينهم، ولا بد أن تكون أشياء من الغرر. كذلك هناك في النكاح وفي الجنايات وأمور كثيرة. إذن فهذه المسألة الأخيرة مما ينبغي للعلماء وللفقهاء ودارس الفقه أن يعتنوا بها، وهي استخراج المقاصد الشرعية من العبادات، استخراج المقاصد الشرعية من الجهاد، استخراج المقاصد الشرعية من أحكام البيع، استخراج المقاصد الشرعية التي رعاها الشارع في تحريم الربا، في النهي عن الغرر، في عقود عمارة الأرض، في الزراعة، في النكاح، في المحافظة على النسل، في المحافظة على البيئة. ما هي المقاصد الشرعية؟ هذه من أهم العلوم التي هي الغاية من علم المقاصد، وهذه المحاضرة مدخل إلى علم المقاصد، وليس بيان هذه المسائل مقصودة، لأنه هو علم المقاصد وهو غاية المقاصد ونهاية المقاصد، ولكل علم كما هو علم مبتدأ وغاية،
كما هو معلوم،
كما هو معلوم مبتدأ وغاية. فذكرنا مبتدأ، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الفقهاء في دينه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يوفقنا للفقه في دينه والعلم بأحكام كتاب وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، إنه سبحانه أكرم مسؤول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحقيقة هناك عدة يعني أسئلة أوردت على الشيخ بخصوص الموضوع، وهي مهمة جدا ومن تتمة الموضوع ولا بد منها، وفيها علم طيب. وجه إلى الشيخ سؤال، ما هو
أفضل طريق يسلك في سبيله يسلك في سبيل المنهجية في دراسة مقاصد الشريعة؟ وهناك كتاب مختصر يسهل على المبتدئ حتى يسهل على المبتدئ حتى يعرف المقاصد الشرعية. الجواب الحمد لله. أولا، علم المقاصد كما ذكرنا له جهتان: جهة استخراج الحكم الشرعية والمقاصد الشرعية ليعظم يقين العبد بها بهذه الشريعة وبأنها من عند الله جل وعلا وبأن تطبيقها فيه مصلحة العباد، وهذا القدر متاح لكل أحد ولكل طالب علم. والجهة الثانية معرفة المقاصد في كل حكم أو في كل باب من أبواب الشريعة لتطبيقها على ما يجده في حياة الناس. وهذه لا أنصح طلاب العلم المبتدئين أو من لم ترسخ قدمه في العلم أنه يظن أن بدراسته لبعض المقاصد وقراءته ذلك أنه سيكون مجتهدا في مسائل العصر، فنخرج بطرف مفرط في رعاية المقاصد، وهو أنه علم علم مقصدا فضرب بهذه المقاصد النصوص الشرعية. ولذلك ذكرت لك في أدلة معرفة المقاصد أن أول الدليل هو الأمر والنهي، هذا مقصود في حد ذاته، إذ امتثلت الأمر وانتهيت عن النهي فقد حققت المقصد الشرعي.
هذا المقصد الشرعي باعتبار التشريع، أن تقول سمعنا وأطعنا. أما باعتبار الفهم والتعليم والتوجيه والقياس على ما ورد وكذا، فهذا يحتاج إلى العلم الخاص، يحتاج إلى العلم الخاص. وقد سبق أن بينا بالأمس في هذا الباب أن الإنسان في المسائل النوازل وفي المسائل المستجدة لا بد حتما وجوبا أن يرجع إلى فتاوى العلماء وأبحاث العلماء في هذه المسائل، لأن العلماء أضر منه وأعلم، فيأخذ خبرتهم ويأخذ بحثهم، ثم إنه إن حصل خلاف فإنه قد يرجح إن كان عنده أهلية، لكن لابد من النظر، لابد من النظر في فتاوى العلماء. لا ينفصل إنسان عن أبحاث العلماء، لا ينفصل إنسان عن أبحاث العلماء في هذه المسائل. نعم، لأنه ليس أمرا سهلا. نعم.
لكن العلماء أهل الاجتهاد، إذا نظروا في المقاصد فإنهم قد يحملون الدليل إذا كان فيه مجال للحمل على المقصد والقاعدة، لتكون رعاية المصلحة أعم وأشمل. وهذا إنما يتحقق به علماء الشريعة أهل الاجتهاد والرسوخ في العلم. جواب السؤال: كتب عدة، كتب ورسائل في هذا الموضوع. العلماء
كتبت عدة كتب
ورسائل في هذا الموضوع، والعلماء دائما يرجعون إلى كلام ابن تيمية في هذه المسائل ولا كلام الشاطبي، كلام ابن تيمية وكلام الشاطبي مختلف ومتفق. متفق من حيث الرعاية، من حيث التأصيل، انطلاقا من منطلق وانطلق من منطلق ومنطلق واحد، لكنه مختلف من حيث التطبيق، إذ الشاطبي رحمه الله نظر أكثر ما نظر في التأصيل، وابن تيمية نظر في التطبيق. وإذا جاءت المسائل الخلافية قال الحكم فيها كذا لأن الشريعة جاءت بكذا وكذا، فنظر في المقاصد لأجل ما عناه هو من الاجتهاد في المسائل التي كانت محل اجتهاد في زمنه. لهذا ينبغي لطلب العلم أن يتدرج فيها بالأخذ أولا بما ذكره الشاطبي، ومن لخص كلامه بعدة كتب لخصت كلام الشاطبي، ثم ثانيا يأخذ مدرسة ابن تيمية في هذا
يعني
الأمر.
الحقيقة الشاطبي له تأصيلات قوية في هذا وسبق في هذا، حتى إذا ذكرت الأصول الشرعية العامة أو المقاصد أو كذا ذكر الشاطبي في موافقاته، وهذا الذي أقام كتابه على علم المقاصد بخلاف كتاب الاعتصام، فإنه أقام الكتاب أيضا على ضرء البدع والمحدثات ووضع الضوابط لمعرفة البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية وغير ذلك. فلو كتابان ينصح بهما العلماء، وإن كان فيهما ما فيهما من جهة اعتقاد، فإنه يلاحظ على الشاطبي أيضا ملاحظات وملاحظات قوية جدا في هذين الكتابين، هذا أمر. لكن في بابهما فإن العلماء ينصحون بالكتابين، كتاب الاعتصام هو القائم على في مقصده الأسمى القائم على معرفة حقيقة هذا الدين ومعرفة المحدث فيه من الابتداع فيه وضوابط ذلك وقواعد تعين طالب العلم على معرفة الحدود والضوابط في معرفة المشروع من الممنوع، هذا المقصد العام في كتاب الاعتصام. كتاب الموافقات كتاب قائم على المقاصد الشرعية واعتبار هذه المقاصد علم المقاصد وإرجاع الشريعة إلى مقاصد عامة، ولهذا يعتبرونه تصنيفا في أصول الفقه باعتبار المقاصد، فإن التصنيف في أصول الفقه قد تنوعت مدارسه، فهناك التصنيف في أصول الفقه باعتبار المذهبي، وهناك التصنيف في أصول الفقه باعتبار المقاصد مثل ما وضع الشاطبي رحمه الله، وإن لم يخلو الكتابان من مباحث قد يكون فيها استطراد غير مناسب، ولو أنه اختصر وهذب لكان أولى. ولهذا هذان الكتابان يحتاجان إلى شيخ، يعني قل طالب إن لم يكن قد درس دراسة متأنية عند أهل العلم أن يفهم ما في الكتابين في كل المواضع، لأن هناك مباحث هي أشبه بالمباحث الكلامية لا داعي لها واختصارها أنسب وأفضل. ولهذا فالكتابان يحتاجان إلى أصولي سلفي أصولي بارع يختصر الكتابين فينتقي المفيد الذي ينفع من جهة عملية ويظهر ما لا فائدة فيه أو ما يكون استطرادا لا ينتفع به طلاب العلم وإن كان ينتفع به خواص الناس. نعم.
أولا بما ذكره الشاطبي لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتدرج.
الحقيقة لا يفوتني في هذا أن أنبه، والشيخ قد ذكر الشاطبي وذكر ابن تيمية، أن أنبه إلى قاعدة مهمة جدا يا إخواني بارك الله فيكم، فعلا 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 هذه القاعدة هي متضحة عند السلف وتطرح إلينا بعمق إذا ما طبقنا هذا، وهو أن الإنسان لا يجيد علما من العلوم على الوجه السالم إلا إذا كان سلفيا. قاعدة، لن يجيد الإنسان الكلام في العلم في كل مسائله إلا إذا كان سلفيا وعليه. فإن كلام ابن تيمية في الأصول، وإن كلام ابن تيمية في الحديث، وإن كلام ابن تيمية في اللغة، وإن كلام ابن تيمية في التفسير فضلا عن العقيدة عض عليه بالنواجذ، لأنه لن يؤصل أصلا يخالف به معتقدا. الشاطبي مباحثه ارتبطت بأشعرية في بعضها، حيث إن الخلل نتج عن اعتقاده في هذا، فأدى إلى خلل في المبحث نفسه كالتحسين والتقبيح وغير ذلك. فإذا ما أردت علما سالما في الأصول في اللغة، ولا تقل وما علاقة اللغة بالسلفية، أقول في الأصول في اللغة في غيرها. مر معنا للزمخشري كلمة قريبة وقاعدة كانت قريبة، ما أذكرها أحد يذكرني، كانت قريبة متعلقة باللغة وقد فشل فيها لاعتزاليته، كانت ماذا؟ نعم، الباء في بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي الاستعانة ولا هي المصاحبة؟ تدخل الزمخشري بعقيدته ليرجح لغته، فلهذا المباحث لا تسلم إلا بالسنة، المباحث العلمية لا تسلم إلا بالسنة. نعم،
لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتدرج فيها بالأخذ أولا بما ذكره الشاطبي ومن لخص كلامه بعدة كتب لخصت كلام الشاطبي، ثم ثانيا يأخذ بمدرسة ابن تيمية في هذا الأمر ومن تبعه في ذلك مثل ابن عاشور وجماعة.
نعم، الحقيقة أنا أخالف الشيخ في هذا، أنا أقول أولا يأخذ بمدرسة ابن تيمية في هذا الأمر، يأخذ بمدرسة ابن تيمية ويأخذ بمدرسة السلف في بيان هذه الأصول، وثم بعد ذلك يعود إلى الانتفاع بمثل كتب الشاطبي وخلافه، لأنه يكون قد تأصل عنده ما تأصل من مباحث على وفق السنة لا على وفق الأصول الكلامية. وأكثر أبواب الأصول صنفت على مباحث الكلاميين، انتبهوا، إن التصنيف في أصول الفقه بين بين أصول مذهبية وبين أصول كلامية، ويخرج من ذلك على أصول سلفية، وهذه عند أئمة السنة. نعم،
سؤال: لا يخفى عليكم أهمية كتاب الموافقات، ولكن اختلاف الطبعات وطريقة القراءة فيها يحتار طالب العلم، فما أحسن الحواشي عليه؟ وهي المقدمات وما هي المقدمات التي تسبق قراءة مثل هذا الكتاب الذي قد يكون في عبارته شيء من الصعوبة؟ فأجاب الشيخ: كتاب الموافقات هذا كتاب ليس سهل، كتاب صعب، وإنما يفهمه من كان له ضربة ومعرفة بأصول الفقه. لأجل أن تفهم الموافقات لابد تدرس أصول الفقه جيدا، وخاصة الأحكام التكليفية، قسم الحكم التكليفي، والأخير الاجتهاد، ثم تدرس الأدلة باب الاستدلال وجميع أصول الفقه.
انتبهوا إلى هؤلاء المتعلمين الذين يذكرون دائما والموافقات، وقد ذكر الشاطبي وفي الموافقات، دعوكم من هذا ما يعرفون شيئا، إنما هؤلاء يروجون أنفسهم، مثل ما من يقول والمناط والدليل يحتاج إلى المناط ولا بد معرفة المناطات، وأنت ماذا تعرف أنت عن المناطات؟ فانتبهوا، بعض الناس يروج لنفسه ببعض المصطلحات ولا يدري ما تحته. نعم،
وجميع أصول الفقه تخدمك في ذلك وبما فيها القياس ومباحثه، لكن كتاب الموافقات كتاب صعب، هناك عدد كما ذكرت لك لخصوا الكتاب. من أمثلة من لخص ما رأيته مؤخرا كتاب اسمه نظرية المقاصد عند الشاطبي، وهي رسالة جيدة، وهناك مختصر وجيز، المختصر الوجيز لمقاصد التشريع، أيضا موجود في صفحات معدودة،
نعم،
وأظنه كان مقرنا على الطلاب، فيه مقاصد الشريعة لابن عاشور، فيه القواعد للعلم،
طبعا ابن عاشور أيضا على خلاف في منهج فهو أشعري، نعم أشعري، وكذلك العز بن عبد السلام أشعري، نعم،
فيه مقاصد الشريعة لابن عاشور، فيه القواعد للعز بن عبد السلام وأشبه هذه الكتب، يعني هذه تقرب النظر في كتاب الشاطبي. كتاب الشاطبي كتاب صعب قوي، يحتاج إلى ملكة في الأصول قبل الدخول فيه. سئل الشيخ: ما هي العلاقة بين
لكن الحقيقة وبكل صراحة كما قلت لكم، كتاب الشاطبي في مباحث عديدة لا نفع فيها، فهي جارية على أصول المتكلمين، وفي الواقع العملي نفعها قليل، لكن زبدة الكتاب، نعم زبدة الكتاب قوية، ولو أن الإنسان اهتدى إلى زبدته وإلى خلاصته لكان الانتفاع بها وفقط أولى، فيأخذ خيره ويدع ما فيه اللبس. نعم.
سئل الشيخ: ما هي العلاقة بين مقاصد الشريعة وبين تضعيف الأحاديث من جهة المتن؟ أجاب: هذا سؤال جيد ومهم، لكن جديد علي، يحتاج إلى مراجعة حتى أحكم الجواب.
هذا جزاه الله خيرا، هذا شيء طيب. يقول: ما علاقة، ما العلاقة بين مقاصد الشريعة وبين تضعيف الأحاديث من جهة المتن؟ قال الشيخ: هذا سؤال جيد ومهم، لكن جديد علي، يحتاج إلى مراجعة حتى أحكم الجواب، يعني حتى أجيب فيه بجواب إيه محكما وفيه التفصيل والتدليل. جزاه الله خيرا. نعم. سبب إرادة السؤال ما هو يا إخوان؟ إيه العلاقة بين مقاصد الشريعة وبين طرح السائل؟ ما هي العلاقة بين مقاصد الشريعة وبين تضعيف الأحاديث من جهة المتن؟ ما علاقة الأمرين؟ لأن الواحد قد يأتي إلى متن هو صحيح من جهة الإسناد، لكن قد يظهر له أن هذا المتن فيه مخالفة للمقاصد العامة للشريعة، فهل فعلا يمكن أن يصح متن ويكون مخالفا للمقاصد؟ الجواب على وجه الإجمال لا يمكن، إذ المقاصد كما قلنا المعتبر فيها رعاية الشريعة مقاصد رعاها الشرع، والمتن متن صاحب الشرع، فلا يمكن تجد المتن صحيحا وعليه العمل ويخالف مقصدا صحيحا عليه العمل، إذ المقاصد مستقاة من النصوص، والنصوص لابد أن تكون صحيحة، فإما أن يكون المقصد مدعى غير صحيح، وإما أن يكون المتن معلولا أو شاذ، لكن متن لا علة فيه ولا جذور وقاعدة سالمة هذا لا يمكن، لأن الشريعة لا تتعارض، فالمقاصد ليست خارجة كثيرا عن الشريعة حتى نقول كيف نجمع، وإنما المقاصد من الشريعة والشريعة نصوص. نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله: ذكرتم أن ابن القيم أنه تكلم عن المقاصد، والذي أذكره أنه ذكره في إعلام الموقعين، وهل ابن رجب كلام أيضا عن المقاصد؟ أجاب: ما أعلم أن ابن رجب تكلم عن المقاصد من حيث هي، لكن ابن القيم عرض للمقاصد في ثلاثة من كتبه أو أربعة، بل هي أربعة، عرض لها في مفتاح دار السعادة من جهة العلل والأحكام عامة، وعرض لها في كتاب شفاء العليل من جهة تعليل أفعال الله جل وعلا الكونية والشرعية، ودخل في المبحث هذا، وعرض له في كتاب إعلام الموقعين في نظر المجتهد وقياس المعنى وعموم المعنى والفرق بينه وبين عموم العلة وأشباه ذلك، وعرض له أيضا في إعلام الموقعين حينما تكلم على الحيل والرد عليها ونظر المجتهد في الأحكام، وأخيرا في كتاب زاد المعاد في أواخره في مختار من الأحكام علل كثيرا من اختياراته التي هي تبع لاختيارات شيخ ابن تيمية بالمقاصد الشرعية. في السياسة الشرعية أيضا له أذكر أنه تكلم عن المقاصد في سياسة الناس في الأحكام وفي الأمر والنهي، في السياسة الشرعية في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. سؤل الشيخ: يعتني كثير من المعلقين بذكر مقاصد العبادات في كتبهم سواء في العبادات وغيرها، ويفردون المؤلفات في ذلك كالطوسي ونحوه، هل يعاب على المكلف كونه يبحث ويسأل عن علة تشريع الحكم الفلاني؟ وما رأيكم في جهة التأليف المذكورة؟ أجاب: هذا سؤال مهم أيضا وكبير، لكن أختصر الكلام على مسألتين. الأولى أن هناك فرقا بين علة الحكم والحكمة من الحكم، وكثير ممن يعرضون لأسرار التشريع يعرضون للحكم والأسرار وليس للعلل والمقاصد. مثال الفرق بينهما: الفطر في السفر وقصر الصلاة في السفر، رخص السفر بعامة، العلة الشرعية التي أنيط بها الحكم هي السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا إذا وجد الضرب في الأرض وهو السفر وجد الحكم، وهو إباحة الترخيص برخص السفر، الترخص برخص السفر التي منها قصر الصلاة. لكن الحكمة هي دفع المشقة، لأن أكثر من يسافر تصيبه المشقة، وإذا قلنا أكثر من يسافر فباعتبار المكلفين في الماضي والمستقبل، يعني في زمن التشريع إلى يوم القيامة، لا ينظر إلى زمن معين مثل زمننا تذهب بالطيارة وكذا أنه ما فيه تعب، ينظر للتكليف من حيث
ينظر التكليف من حيث هو. إذن الحكمة اختلفت عن العلة،
الحكمة اختلفت عن العلة، العلة في السفر والحكمة في المشقة.
انتبهتم؟ علة الحكمة هي السفر، أي أن الحكمة منوط بعلته، وهذا معنى كلام الأصوليين بأن الحكمة يدور مع علته حيثما دار. هنا الشارع علق الرخصة في الفطر على ماذا؟ على السفر، حيثما يكون السفر فتكون الرخصة في الإفطار. لكن ما الحكمة من هذا؟ الحكمة أن السفر لما كان مظنة المشقة أو المشقة، خفف الشارع ورفع الحرج عن الناس بهذا الاعتبار. يبقى هناك فرق بين علة الحكم والحكمة من الحكم. العلة لأجلها شرع، العلة التي أناط الشارع الحكم بها، ما العلة؟ والحكمة من ذلك ما هي؟ طيب، وعليه التصوير التمثال، هذا الحكم منوط بماذا؟ بالتصوير. فإذا وجد التمثال هذا وجد الحكم والتحريم، ولهذا يجب طمسه. علة ذلك ما هي؟ سد الباب للعبادة والتعلق بهذه التماثيل والأصنام وعبادتها من دون الله عز وجل. قد يقول قائل نحن في عصر ألا نتعلق بمثل هذا وكذا وكذا، كما قالها البعض مرة من المرات، وعلل وهو مفتي يمكن عام، علل ذلك في مرة من المرات بقال بأن الحكم يدور مع علته، وجعل العلة ما هي؟ العبادة. فطالما أنها لم تعبد فعلما إذا ننهى عنها؟ نقول هذه الحكمة. إنما علة الحكمة هي يعني إذا وجدت وجد الحكم التمثال فلا يجوز سواء عبدت أو لم تعبد. ليه؟ لأنها تفضي إلى العبادة والتعلق، ولو ما حصل في هذا عصر قد يحصل في عصر آخر، مثل أول شرك وقع على ظهر الأرض في التعلق بالصالحين. أول الذين وضعوا الصور ما عبدوها، ثم لما طال العهد ومات هؤلاء وخلفوا عبدت. فهذه مسألة مهمة. نعم، فحيث ما وجد السفر وجد الحكم ورخصة الفطر، رخصة. طيب ما الحكمة من هذا؟ أنه دفع المشقة التي قد تحصل. نعم، إذن سواء وقعت المشقة أو لم تقع فعندك الرخصة. سافرت في طائرة، سافرت في على دابة، ما هي فارق؟ ما يأتي واحد يقول لا إنما كانت الرخصة في السفر الفطر لأن السفر كان بوسيلة كذا وكذا وكذا وكذا. كانوا يسافرون 80 كيلو اللي هي المرحلتان، سافرون مرحلتين في يوم وليلة، في يوم وليلة. الآن نحن نسافر 80 كيلو في ساعة أو أقل، فلنقول هنا الحكم يبطل لكون السفر لا مشقة به؟ نقول مشقة متعلقة بالحكمة، إنما علة الحكم متعلقة بذات السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أفتكم لذلك كفر. نعم، ولهذا كان الرخصة في هذا باقية، خفنا العدو أو لم نخف. نعم،
والناس فيما يعرضون من أسرار الشريعة يعرضون كثيرا إلى الحكم، وهذا لا بأس أن يخوضوا فيها العالم وطالب العلم، ويخرج ما يجعل الناس يعجبون بالشريعة ويلتزمون بها وتكون
يعجبون بالشريعة
ويلتزمون بها وتكون مدخل إلى الدعوة إلى الدين أو لتثبيت القناعة بالشريعة في بيان محاسنها. لكن العلل الشرعية منوطة بطرق لإثباتها وطرق لتعديتها، وهذه لا يليق أن يعتنى بها إلا أهل الاجتهاد الذين يستطيعون إخراج العلة. أن يعتنى بها إلا أهل الاجتهاد الذين يستطيعون إخراج العلة بشروطها المعروفة، وأن تكون العلة معتبرة ويعدونها بعد ذلك المقاصد الشرعية، كما ذكرنا تارة تكون مرتبطة بالعلل، وتارة تكون مرتبطة بالحكم وتارة تكون أعم من ذلك كله يدخل فيها العلة والحكمة وما شابه ذلك. سئل الشيخ ما العلاقة بين المقاصد الشرعية والمصالح المرسلة؟ أجاب: ذكرنا أن الشريعة جاء بتحصيل المصالح وضرء المفاسد، والمقاصد الشرعية مبنية على تحصيل المصالح وضرء المفاسد. هذه المصلحة إما أن ينص عليها في الشرع فتكون مصلحة معتبرة ومقصدا من مقاصد الشرع، يعني منصوص عليها في الشرع إما بدليل معين أو باستقراء بقواعد أو إلى آخره، وإما أن تكون ملغاة فتسمى المصلحة الملغاة التي لم يعتبرها الشرع، مثل ما مثلت لكم بمثال الاحتفالات إلى آخره، وإما أن تكون وهي الثالثة مصلحة سكت عنها الشارع فلم يذكرها في الاعتبار ولم يذكرها بالإلغاء، وهي التي سميت مرسلة. مرسلة يعني مطلقة، مطلقة من أي شيء من الاعتبار أو الإلغاء، أرسل الشارع اعتبارها وأرسل الشارع إلغاءها، فلم ينص فيها على اعتبار أو إلغاء، وإنما دلت الأدلة العامة والقواعد على اعتبار هذه المصلحة، فسميت إذن هذه مصلحة مرسلة. فإذا المصالح المرسلة تدخل ضمن المقاصد، فالمصلحة هي المقصود، قد تكون المصلحة منصوصا عليها أو معتبرة شرعا بالتنصيص عليها أو باستقرائها، قد تكون مرسلة بما يثبته الناس في أزمنتهم. وأول من اعتبر المصالح المرسلة عمر رضي الله عنه، عمل أشياء كثيرة في الدولة، عمل ديوان الولاية وعمل بيت المال وعمل الولايات المختلفة، هذه مصالح مرسلة، لأن الشارع ما أتى بهذه التنظيمات وهي راجعة إلى دنيا الناس وتصلحهم، وهي من المصالح المرسلة. عثمان رضي الله عنه اعتبر المصالح في العبادات وفي المعاملات، في العبادات في جمع المصحف وفي الأذان الأول للجمعة، وعمر أيضا المصالح في أشياء من غير ما ذكرنا، اعتبر في الأذان الأول في الجمعة، واعتبرها أيضا في المعاملات في الولايات وفي المال وفي أشياء أخرى. إذن المصلحة المرسلة إذن هي جزء من المصالح التي ترعاها المقاصد، هذا باختصار. لهذا من تكلم في المقاصد لابد أن يبحث المصالح المنصوص عليها والمصالح المرسلة.
إذن المصلحة المرسلة فرع من فروع المقاصد، المقاصد أعم والمصلحة المرسلة أخص، لأن المقصد الأعم تحصيل المصالح، هذا المقاصد من مقاصد الشريعة تحصيل مصالح دار منفاس، من المصالح المصلحة المرسلة، وهي التي لم يعتبرها الشارع نصا ولم يلغيها الشارع نصا، فصارت مرسلة عن الاعتبار وعن الإلغاء، أي مرسلة لم ينص عليها الشارع لا إلغاء ولا اعتبارا، ولكنها دخلت ضمن المصلحة فلم تعارض نصا. شرط المصلحة مرسلة ألا يعارض نصا ولا تعود على نص بالإبطال، ويقال هذه مصلحة مرسلة. إذا المصالح المرسلة العلاقة اللي بينها وبين المقصد ما هي؟ أن المقصد أعم، المقصد أعم والمصلحة المرسلة أخص، فيضمن المقصد العام تحصيل مصالح ودرء المفاسد. لكن المصالح عندنا مصالح معتبرة ومرسلة، مصالح اللي عندنا مصالح معتبرة يعني اعتبرها الشارع ومرسلة، فتكون المصلحة المرسلة جزءا من المصالح التي هي ماذا؟ المقاصد الشرعية. نعم.
سؤال الشيخ: هذه المقاصد الحاجية هي الرخص؟ أجاب: الرخص من المصالح الحاجية، مثل ما ذكرنا الرخصة في السفر بالمسح، رخص السفر، هذه من الحاجيات التي عدم رعايتها لا يضر بالناس لكن يصيبهم بنوع من المشقة وعدم التيسير.
وأيضا ذلك الرخصة في الصلاة في البيوت عند المطر، قد يتكبد الناس الذهاب إلى الصلاة في المطر ويحصل هذا، لكن الشارع يعتبر المشقة هنا ورفع الحرج، فلهذا قال صلوا في بيوتكم. نعم.
أما الحاجيات، أما المصالح الحاجية أكبر بكثير، لأنها كما ذكرنا ترجع إلى الدين، ترجع إلى النفس، ترجع إلى العقل، ترجع إلى النسل، ترجع إلى المال. سئل الشيخ: ما هو الفرق بين الحكمة والعلة والمقصد؟ الجواب: ذكرنا الفرق. سئل: نختم بهذا السؤال وهو ليس له علاقة بما سبق، يقول السائل: أكدت الوزارة على منسوبيها عدم مخالفة الفتوى المعمول بها أو تتبع زلات الفقهاء، ولعلمائنا الأجلاء برامج شتى في نشر الفتاوى. لكن الملاحظ أن كثيرا من كتب أعمدة الصحف من كتاب أعمدة الصحف هذه الأيام يذكرون فتاوى بين الناس شاذة أو ضعيفة أو مرجوحة غير معمول بها، بل بعضهم نصب نفسه مفتيا للناس. ما هو دور الوزارة في هذا الموضوع وما توجيه فضيلتكم؟ أجاب الشيخ
حقيقة هذا أيضا موضوع إحنا نحتاج إليه أيضا، وهو الفتاوى التي تنتشر في الناس وهي مخالفة للفتاوى المعمول بها فيتتبع زلات العلماء ويلفق. وهذه الرسالة الثانية التي سنأخذها إن شاء الله في التلفيق وتتبع الزلات والرخص، فإن فعلا من صيانة دين الناس أن يمنع المسؤولون هذه الفتاوى وهؤلاء المفتين، أن يمنعوهم، لأن هذا يؤدي إلى خلل عند الناس. نعم.
أجاب الشيخ حفظه الله: هذا موضوع أولا مثله لا يطرح في المساجد، لأن استيعاب الحاضرين للجواب وللمسألة مختلف، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الابتلاء في الفتاوى الشاذة قديمة، والفتاوى التي فيها ترخص قديم، وإذا كانت الفتاوى منسوبة إلى عالم معتبر صارت أيضا مشكلة كبيرة. ولهذا قال من قال من أهل العلم: زلة العالم زلة العالم. إذا كان عالم وإمام وزل لابد أن يتبعه كثير، أكثر الناس ما عنده علم يعرف الصحيح من غير الصحيح فيتبعه في هذا. فهناك مسائل في هذا الزمان أفتى بها من أفتى من العلماء الأجلاء وممن هو دونهم، وصار لها ذكر في الصحف، مثل مسألة تغطية المرأة لوجهها، ومثل قيادة المرأة للسيارة ونحو ذلك التي أباحها
يعني
بعض
مثل كشف المرأة لوجهها وليس تغطية، يعني مثل تغطية المرأة لوجهها فقد أباح الكشف. نعم.
ونحو ذلك التي أباحها بعض أجلة العلماء مثل الشيخ ناصر الدين الألباني أباح المسألتين، وهذا في الواقع قديم. فهناك من أباح شرب النبيذ لأجل أنه أفتى بجوازه بعض فقهاء الكوفة من سادات التابعين ومن بعدهم، وهناك من أخذ في جواز بعض التصرفات بفتوى الإمام الشافعي أو بفتوى الإمام مالك أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى رعاية. والذي ينظر في حال المجتمع عندنا من زمن بعيد، من بعد زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، أن الناس تركوا في الفتوى بحسب ما يشتهون، ولذلك صار الذي بسببه ما تستطيع أن تحد الناس بألا يقولوا بخلافه، لأن أصلا المشايخ يختلفون في المسائل. تجد مثلا مسألة بعض المسائل الكبيرة يعني في المجتمع تجد أنهم يختلفون، هذا يجيز وهذا لا يجيز. المقصود الواجب على الجميع أن يتمسكوا ما دل عليه الدليل، وأن يطلبوا البراءة لذمتهم في دينهم، وهذا من جهة عمل المكلف مع نفسه، لأن من مقاصد الشريعة أن يكون المكلف متخلصا من هواه في المسائل. إذا علم الدليل الشرعي هو يبحث عما يهواه لأجل رخصة مرخص، وهو في داخله يعلم أنه ربما لم يكن صوابا. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الحق له نور والإثم يتشكك فيه، ولا أفتى به من أفتى. النظرة الثانية لهذه المسألة: ما ينبغي لمن له قدرة في العلم والنصيحة أو الوجاهة بأن يبذل ما يجب عليه شرعا من النصيحة بشروطها المعتبرة شرعا في تحصيل المفسدة ودرء المفسدة المترتبة على مثل هذه الكتابات، لأن هذه الكتابات في هذا الموضوع تنفس بها من تنفس بها في أمور الشرع، وهي ليست مرضيا عنها لا من جهة الدولة ولا من جهة العلماء ولا من جهة أهل الخير، لكن تنفس بها من تنفس، والواجب نصيحة أولئك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية والدعوة إلى الخير. والزمن في كل وقت وحين لا بد أن يظهر فيه شيء من هذا وهذا، والله جل وعلا يبتلي الناس بعضهم ببعض. أسأل الله جل وعلا التوفيق والهدى والسداد، وأن يوفق ولاة أمورنا، وأن يصلحهم، وأن يسدد على الصواب والسنة طريقهم، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
حقيقة هذه رسالة مهمة جدا ورسالة قوية في علم المقاصد، وكما قلنا هذا العلم علم مهم جدا، وهو علم عام في الشريعة، أي في الحقيقة يترجم إلى علم الكليات. فعلم المقاصد هو علم الكليات، وعلم الكليات وعلم المقاصد إنما هو مستقى من الشريعة وأدلتها كلها وجميع الاعتبارات التي اعتبرتها الشريعة في هذا من إناطة الأحكام بعللها ودراسة أحكامها، وهذا أمر ليس سهلا، هذا أمر يحتاج إلى ظهر طويل ويحتاج إلى رسوخ ويحتاج إلى ارتباط بعلماء ويحتاج إلى اطلاع على الدراسات التي تكون في ذلك حتى يتكون عند الإنسان معرفة بهذا الباب. طيب، وإلى هنا نكون قد أتينا على نهاية هذه الرسالة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.